السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك. واهدنا اللهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. مصر الجديدة 10/6، والطريق يقترب إلى جولة الإعادة، ونسأل الله أن يوفق الأصلح لقيادة مصر، وأن يتم الأمر على خير. معانا الاستفتاء النهاردة: هل تعتقد أن نتائج انتخابات الخارج تعكس النتائج في الداخل؟ احنا عارفين أن نتائج المرحلة الأولى كان في لعب وهزار كتير في أن مش عارف مين مكتسح ومين عمل، فهل بتتصور أن المرة دي عشان اتنين مرشحين بالتحديد والدنيا واضحة، هل النتائج بره بتعكس انطباع؟ بمعنى ان احنا مثلا لما نلاقي في اليمن، في السعودية، تفوق الدكتور محمد مرسي، لما نلاقي في استراليا ونلاقي في امريكا تفوق الفريق احمد شفيق، هل ده بيديكم انطباع معين على مسألة الاسلاموفوبيا؟ ده وارد. هل بيديكم انطباع معين على ان الكنيسة في مصر هتلعب دور في توجيه المسيحيين المصريين لانتخاب الفريق شفيق، خوفا من وهم الدولة الدينية التي يدندن عليها الإعلام الليبرالي؟ مش عارفين، إنما في شيء يعني بيدينا مؤشرات بشكل أو آخر. النهاردة إن شاء الله هيكون معانا تأسيسية الدستور والوضع الراهن، لأن واضح إن الجماعة الليبرالية في مصر مش عايزة ريحة أي حد، لا من الإخوان ولا من السلفيين، يكون في الجمعية التأسيسية للدستور. وياريت لو كان الجمعية التأسيسية للدستور نجيبها من أثيوبيا وأمريكا وموزمبيق ودول تانية غير مصر، ده أريح بالنسبة لهم، لأن على طول عيوطة. عارف العيوطة؟ كل ما يلاقوا حد من الإسلاميين يقول لك هي ما عملناش حاجة، وينسحبوا ويمشوا ويجروا. ناس مش على قدر المسؤولية، والله العظيم تصرفاتهم أقرب إلى الصبيانية المحضة. تحس ان احنا بنتعامل مع عيال، مش ناس على قدر مسؤولية دستور. اقعد وتناقش وتكلم، اقعد وتناقش وتكلم لله. انت ليه دايما مفترض على طول ان طالما موجود مثلا 10 من الاخوان وخمسة سلفيين جاي لك هسهسة ورعب جواك؟ وعايز اكد على حضراتكم ان انا مش فاكره مين اللي قال كده، قصة الخناقات على الجمعية التأسيسية للدستور هي قصة واضحة ما فيهاش غير خلاف فكرة مبادئ الشريعة ولا أحكام الشريعة. يعني بالبلد كده هوية مصر. بأكرر، جماعات العلمانيين اللي بتعيط زي العيال الصغيرة بتتكلم عن هوية مصر، ومش قادر أصدق إن في ناس بتبقى متوترة من إن هوية مصر تبقى إسلامية، وعمالين يصدروا للناس فكرة الدولة الدينية. ولا عندنا دولة دينية، ولا سمعنا في الإسلام الدولة الدينية. ويمكن حنناقش ضيوفنا في فقرة الأستاذ محمود سلطان والأستاذ مجدي شندي، حنكلمهم عن الطغيان السياسي والانحراف الديني ازاي بيصنعوا فخاخ زي ما كان النظام السابق بالضبط. كان في طغيان سياسي، وكانت الكنيسة بتلعب دور مش دورها بقيادة الأنبا شنودة، ولذلك وجدنا ان النظام عرف يلعب على نجع حمادي، وعرف يلعب على الكشح، وعرف يلعب على كنيسة القديسين، عشان يفضل موتر المسيحيين المصريين من جماعات الإخوان المسلمين والسلفيين والتيار الإسلامي برمته. هيكون معانا دكتور يسري العزباوي والدكتور محمد صغير في الفقرة الأولى، والفقرة الثانية هيكون معانا الأستاذ محمود سلطان والأستاذ مجدي شندي. يمكن في حد بعت لي بيعاتبني على الفيس بيقول احنا بنبعت لك التعليقات في الأول ما بتقراش، في النص ما بتقراش، في الآخر ما بتقراش. طبعا عايز أقول لكم أنه ساعات بيجي مثلا 300 كومنت، وساعات بيجي 150 200. مش هقدر الوقت الحلقة، انت شايفينه صغير او كل يعني الضيوف بتقعد تقريبا يعني من 35 40 دقيقة بالاضافة لفقرة الاخبار. فعلى قد ما ربنا بيقدرني بيبعتولي الكومنتس وانا ببتدي اقراها على حسب الوقت المستطاع. وربنا يجزيكم كل خير على كل حد بيوجهنا وبينصحنا، او اذا كان بيثني علينا. اسأل الله ان يغفر لي ما لا يعلمون، وان يجعلني افضل مما يظنون، وان لا يؤاخذني بما لا يعلمون. اول خبر معانا النهاردة: شفيق الاخوان حموا الثورة ودعموا الثوار. وحيكون معانا فيديو هنشوفه الحقيقة عن آراء بعض الناس في جماعة الإخوان المسلمين في موقعة الجمل. وأيضا شفيق يقول 80% من المساجد تروج لمرسي. طبعا الفريق شفيق في دي عايز أقول له يا سعادة الفريق، يعني أنت تملك إعلام، آلة إعلامية جبارة، خلينا نتكلم بصراحة، ورجال أعمال بيدعموك بأموال يعني كثيرة جدا، والدليل على كده إعلاناتك الكثيرة سواء في الإعلام المرئي أو سواء على الأوتدورز في شوارع مصر كلها، لأن كل من يدعمك وده موضوعه، وخصوصا ممن ينتمون إلى النظام السابق يملكون هذا المال بكل وضوح. فالنهاردة مش معقولة يعني هنستكتر على حد إنه ممكن يكون جوه مسجد بيتكلم في شيء، ومش عارف أنا مين اللي فصل المسجد عن مسألة إن أنا مش أتكلم في السياسة ولا هطعن فيك ولا هشتمك ولا هقول. إنما عايز أوضح للناس، لأن في ناس ما بتتفرجش على الفضائيات خالص، في ناس كل علاقتها في مصر هنا بمسجد، ومن حقه، لأن المسجد كان أيام النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش فيه دعم لله لله وما لقيصر لقيصر. النبي كان بيعد الحروب من المسجد، ويبعث الوفود من المسجد، ويستقبل الوفود في المسجد صلى الله عليه وسلم. كنا إحنا جينا مع نظام ومع مؤسسة رؤوسها دايما المؤسسة الأزهرية اللي كانت دايما متواطئة مع النظام، أنا بتكلم على الرؤوس بالتحديد، شيخ الأزهر والمجموعة اللي حواليه اللي بقوا دايما مرمين في حضن النظام وفي أحضان أمن الدولة، وقررت أنها تمنع. أنا معرفش المنع إيه دليله خالص، ويحاول يقول لك إيه أصحنا بنرتفع بمكانة المسجد عن التراشق السياسي. لا، ده نوع من أنواع الاستعباط الحقيقة ملوش أي واقع ولا دليل، لا من القرآن ولا من السنة. وبعدين لما تيجي تستشهد لي وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ما هو ربنا اللي قال لنا في المساجد قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فعايزين نهدى شوية ونحاول بقدر المستطاع في المرحلة المقبلة. يمكن الفريق شفيق اضطر جماعة الإخوان إن هما الاثنين يسلكوا مسلك التراشقات الشديدة جدا. يا سيدي قلنا علشان ما ندخلش الشعب في متاهات، وخصوصا إن احنا في مرحلة ديمقراطية جديدة خالص، قاتل الله هذه الديمقراطية، لأن برضو حد من تلامذة الشيخ محمد سعيد رسلان بيقول لي من الظلم أن تساوي بين الإسلام والديمقراطية، والله ما ساويت، وبعت له رسالة وبوضحها للناس، وحلق الله بهذا المعتقد، ألقى الله بأن الديمقراطية لا علاقة لها بالإسلام لا من قريب ولا من بعيد. فكرة حكم الشعب أو أننا نستبت الشعب على قوانين منها ما قد يصادم ثوابت الدين، ده مش من الإسلام في شيء. لكن إحنا بنتكلم عن مصالح ومفاسد، وبنتكلم عن مفاسد عليا ومفاسد دنيا، وأوضاع اتحطينا فيها غصب عننا. إما أن إحنا كنا نستمر على أنه النظام السابق يفضل ماشي كده وما كانش حد هيتربى، لأن الأخ كان بيكلمنا على الصبر، إحنا كنا في مرحلة استضعاف وما عندناش إمكانية نعمل أي حاجة. فبنتصور إنه لو المرشح اللي إحنا عايزينه اللي هو الدكتور محمد مرسي لما هيجي، وزي ما قلنا ما هوش نبي مرسل من السماء هيغير مصر وهيطبق الشريعة كده all of a sudden زي ما بيقولوا، لا هناخد وقت، بس على الأقل نبتدي نشوف التيار الإسلامي إذا واجه مسؤولية ماذا سيفعل. إذا فشل خلاص، إذا فشل خلاص، يبقى على الأقل نرجع نقول للناس بقى تعالى نشتغل على قاعدة من تحت زي ما كان النبي عمل صلى الله عليه وسلم، إن إحنا نربي الناس على الكتاب والسنة، مش إحنا اللي هو أنا يعني العلماء، خلاص يخلعوا شوية من فكرة الأحزاب دي ويربوا الناس على الكتاب والسنة، وندعي ربنا ونتقي الله لحد ما ربنا ما يقيد من وسط هذا الجمع إنسان يطلع كما قيد الله لهذه الأمة المهزومة في وقت من الأوقات أيام الصليبيين، قيد لها صلاح الدين الأيوبي، وكما قيد للأمة وهي في أكثر فترات الضعف أيام التتار قيد لها سيف الدين قطز. بتمنى أن ده يحصل. شيء تاني مهم قوي، كتر الكلام عن الإخوان خونة، الإخوان هم اللي مش عارف يعملوا إيه في الناس، الإخوان هيقطعوا في الناس، الإخوان يعملوا في الناس، لا مش الإخوان دول مش فامبايرز، يعني مش مصاصي دماء هيخشوا على المجتمع يمصوا دمنا ولا حاجة، بشر يصيبون ويخطئون. طار الإسلام برمته كله أفراده ليسوا فوق النقد، يصيبون ويخطئون. الإسلام الذي ندين به ونخضع له، إحنا الإسلام حجة علينا ولسنا حجة على هذا الإسلام، عشان لما حد يغلط في مجلس الشعب، عشان لما حد يغلط في أحزاب، عشان لما حد يغلط من الدعاء، الموضوع لازم يبقى واضح عشان ما نعودش نطنطن في الموضوع بمستوى واسع. في أيام النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام حينما كان يخطئ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما كانش المجتمعات يا أخي، وكانت مجتمعات في منتهى الكفر، يعني كان مجتمع مع النبي كان مجتمع كافر في معظمه قبل ما ينتشر الإسلام، ما عمرناش سمعنا إن مثلا قالوا إيه، يا ده واحد من أصحاب النبي سرق يبقى الإسلام ده كخ والإسلام ده مش عارف إيه ويطعنوا في الإسلام، أبدا أبدا. إنما إحنا عندنا بيعملوا مناهج أسوأ من مناهج الكفرة، إذا حد غلط نبتدي نخبط في الإسلام برمته ونقول إنه لا يصلح، وزي ما الفريق شفيق يقول أنا لا هطبق الشريعة على دلوقتي ولا بعدين، هي كلمة قالها خرجت من فمه، هو مسؤول أمام الملك جل في علاه حين يلقاه في قبره وحين يقف بين يديه يوم القيامة عن هذه الكلمة، هو مسؤول مش إحنا اللي مسؤولين. لكن عايزين الفترة المقبلة شوية لله بلاش نلعب سياسة قذرة قوي كده، يعني خلاص اتحرك، انت عندك برنامج بتقول الناس برنامجك، هو احنا ليه دايما عايزين نوصل على الكرسي على جثث الناس؟ ليه السخف ده؟ انا مش فاهمه. يعني من امتى ما احنا كنا طول عمرنا من قامت الثورة ما قامت واحنا ماشيين، وهنجيب فيديو النهاردة زي ما قلت لكم، في شكر كتير من الناس لجماعة الاخوان في موقعة الجمل، ليه كل اللي كانوا عارفين ان الاخوان هم اللي دبروا الموقعة وهم اللي خططوا وهم اللي فتحوا السجون وهم اللي قتلوا الضباط وهم بصراحة اللي كانوا هيغتالوا مبارك وحبيب العدلي والجيش ومجلس العسكري، كل الكلام ده كان عندنا معلومات وسكتنا عليه سنة ونص؟ معقولة يا جماعة؟ يعني وصل بينا سوء الخلق لفكرة ان مش عارفين ننصف انه اتعمل حاجة كويسة وقلنا انها كويسه؟ مش انا اللي بقول ده، انا بقول اللي هم مخالفين للتيارات الاسلاميه بلا الفضل، الفريق شفيق نفسه، اسماء محفوظ، كل الناس دي اللي اتكلمت عن الاخوان المسلمين ايام موقعه الجمل، جم دلوقتي اكتشفوا فجاه ان الاخوان المسلمين هم اللي كانوا فوق الاسطح، وهم اللي كانوا بيضربوا مولوتوف، وهم اللي كانوا بيضربوا الرصاص، وهم اللي كان عندهم القناصه. يعني أليس منكم رجل رشيد؟ يخاف ربنا سبحانه وتعالى على هذا التناقض والإزدواج الفج الذي نراه؟ وزي ما قلنا أن اليوتيوب عمال يسجل للناس كنت بتقول إيه وبقيت تقول إيه بصورة واضحة قوي، إنسان ما بيحسش بحرج؟ يعني أفهم أنك أنت لو تغير رأيك في حاجة نتيجة متغيرات، إنما تغير موقفك أنك شهدت في لحظة ما بكذا 180 درجة يتقلب للنقيض، وعلى أي أساس؟ وبدون بروفس، بدون إثباتات، بدون دلائل. فالفريق شفيق بيقول هو الإخوان حموا الثورة ودعموا الثوار، ده في مفاجأة هنعرضها إن شاء الله. المستشار زكريا شلش يفتح النار على الإخوان ويقول يريدون قضاء بجلاليب باكستاني. ما شاء الله المستشارين سابوا عملهم في القضاء وبدأوا يتوافدوا على الإعلام بزخم وبقوة، وبيحاولوا يعملوا، أنا من وجهة نظري دي حملة إرهابية، أنا ضد اللي يطعن في القضاء، أنا ضد اللي يطعن في القضاء، إنما فكرة إن القاضي يعمل علينا حملة إرهابية إنه نبي لا يخطئ معصوم ما ينفعش أتكلم معاه، لا ده ما ينفعش. أنا عايز أقول لكم إنه والله العظيم في قضاء أخلاقهم أسوأ من العوام في الشوارع، وفي قضاء في منتهى الاحترام، فلما القاضي يكون بهذه الصورة ألاقيه نزل من مكانه اللي احنا بنحب انه يكون فيه ويبتدي يشتم في الناس ويهزق في الناس ويتريق على الناس، ده مش مطلوب. احنا معانا سعادة المستشار كمال قبيل رئيس محكمة باستئناف القاهرة. السلام عليكم سعادة المستشار.
السلام ورحمة الله وبركاته.
سعادة المستشار اتفضل يا فندم.
اتفضل حضرتك.
سعادة المستشار، يعني بتشوف رغم ان الدكتور سعد الكتاتني خرج امبارح وقال بنجيل للقضاء وعايزين ننهي الموضوع، وفي مستشار امبارح اسمه رفعت السيد او السيد خرج برضه في مداخله نهى الموضوع وقال مش لازم نوسع الخلاف بين السلطه التشريعيه والسلطه القضائيه، الا اني شايف بعض القضاء بداوا يدندنوا على توسيع هوه الخلاف والتراشق من خلال وسائل الاعلام سواء المكتوبه او المرئيه.
ايوه
اتفضل يا فندم.
والله يعني احنا المفروض النهارده بتاع البرلمان او السلطه القضائيه هم من احد اركان الدوله، لو انهار احدهم لانهارت الدوله.
نعم.
ف يعني الهجمه الشرسه اللي هي على القضاء او على البرلمان والله هجمه مقصوده لزلزلة كيان الدولة.
نعم.
فلا بد من احترام البرلمان واحترام
مين منوط يا فندم؟
احترام احكام القضاء.
سعادة المستشار مين منوط؟ يعني هل مثلا نجيب رئيس المجلس الاعلى للقضاء مع رئيس مجلس الشعب في قعده طيبه كده ويتكلموا بحيث ان احنا ننهي الخلاف؟ لان النهارده لما هطلع كمستشار اقحم نفسي في عمل سياسي وانا في سلطه قضائيه واقول الاخوان عايزين قضاء بجلاليب باكستاني وابتدي اتهكم على الناس، ما هو ده بيستدعي ان الطرف الاخر هيرد عليه ويقول له ما انت كنت ايام النظام السابق ساكت على سحل القضاء وساكت على كذا وساكت على كذا، وهنخش في خلاف في النهايه احنا الاثنين خسرانين فيه.
والله القول بان ان هم بيقول الاخوان يريدوا ان القضاء يكونوا باللبس الباكستاني او بالجلباب، هذه ظاهره مغرضه. اساسها طبعا احنا عارفين الانتخابات ومحاوله تشويه صوره الاخوان المسلمين، مع انني لا انتمي لهذا او ذاك، لكنني ارى من خلال الفضائيات بتعرض مواد ممولة لها، يعني تقريبا بتيجي من جهات معينة بغرض تشويه صورة الإخوان المسلمين.
نعم.
وأعجب من الذين قالوا أن الإخوان المسلمين قد حموا الثورة ثم الآن يقومون أو ينقلبون عليهم بمقولة إنهم اللي هم سبب موقعة الجمل وهم المتسببين في موقعة الجمل.
نعم أنا بشكر.
أتعجب من هذا القول.
نعم أنا بشكر حضرتك سعادة المستشار كمال قبير رئيس محكمة باستئناف القاهرة. حملة أبو الفتوح تقرر التصويت لمرسي وتدعوه للالتزام بحكومة ائتلافية. قررت حملة الدكتور أبو الفتوح أنها تصوت للمرشح محمد مرسي في جولة الإعادة، وقالت أن هذا القرار يأتي في إطار العمل على عزل المرشح المنافس للفريق أحمد شفيق، بحسب ما وصفت الحملة بأنه استمرار للنظام السابق، وأشارت إلى أنه تم إجراء اجتماعات ومشاورات مع القوى الوطنية المختلفة وممثليها ومع مرشح رئاسي، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة صياغة الدستور بشكل توافقي. وقدم الدكتور محمد مرسي تعهدات علنية بالتزام بتشكيل حكومة توافقية رئيسها ليس من حزب الحرية والعدالة. إسحاق، اقتراح البردعي برئيس انتقالي غير قابل للتنفيذ. طبعا في ناس ما شاء الله قاعدين على الفيسبوك من المهووسين بالدكتور البرادعي، ببعت لهم سؤال واحد بس بسألهم، يعني ما الذي يدعوكم الى الانبهار بهذا الرجل بهذه الصورة، وعمل ايه لمصر من ساعة الثورة ما قامت؟ كل حياته من اول ما النظام سقط الى الان نقد، ما بيعملش حاجة. ايه البلد مش مهيئة، البلد مش نافعة، الانتخابات مهزلة، التمثيلية طويلة، التمثيلية قصيرة، احنا عايشين في فيلم هندي، انا بعتذر للنساء، انا بعتذر للرجال، طول النهار وليل الراجل قاعد في المكيفات بياكل السيموم في مي ومستمتع بحياته وبصحته وببزنسه لما بيسافر وبيكتب على التويتر اللي هو عايزه وخلاص. نفسي مرة اشوف معاه حراك. يعني في احداث العباسية قاعد يشتم في مجلس الشعب، مش يشتم يعني بيسأله، هو مجلس الشعب مرفوع مؤقتا من الخدمة، طب ما تنزل انت. طب ما التحرير نزل فيه ناس رفض الحكم على النظام، ما تنزل تروح التحرير وسط الناس مع مرشح الرئاسة اللي سقطوا، وانزل قول لهم واقترح حاجة لمصر يا أخي. إنما طول النهار انتقاد 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 وأفكار لا تسمن ولا تغني من جوع، بس فكرة إن أول ما يقولوا مجلس رئاسة مدني تطلع على طول تبان في الكادر، أو يقولوا رئيس حكومة انتقالية تطلع تبان في الكادر وتقول أنا موافق. اقترح حاجة، نفسي الوجه ده تقترح حاجة مفيدة وتصر عليها وتتحرك. المصريين الأحرار والديمقراطي ينسحبان من اجتماع تشكيل التأسيسية. معنا الدكتور جمال سلامة رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس. سلام عليكم دكتور جمال.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك يا فندم؟
اهلا بحضرتك
دكتور. أهلاً. جمال، احنا هنحط الدستور ولا هنفضل رايحين وجايين بنتخانق مع بعض زي العيال الصغيرة كده ومش هنجتمع ابدا؟ يعني
يبدو بالفعل اننا بصدد ازمه عدم ثقه. كلما نخطو خطوه الى الامام نذهب اربع خطوات الى الخلف. طبعا يعني هذا ما توقعناه. نحن نتحدث عن يعني ازمه ثقه، نتحدث عن اختلاف في الرؤى، اختلاف في التوجهات. فبالتالي ايضا فكره الحكومه التوافقيه، انت يعني شاهدت يعني سمعتك في البداية تتحدث عن حكومة توافقية، توافق بين من ومن يعني.
ده فندم اقتراح، أو الدكتور أبو الفتوح طلب من الدكتور محمد مرسي، قال إن حملة أبو الفتوح هتدعم حملة مرسي، واشترطنا عليه حكومة توافقية. يعني احنا مش عارفين نجتمع نحط دستور، الحكومة دي هتيجي ازاي؟ أنا مش عارف برضو.
بالنسبة للحكومات التوافقية طبعا هي هذه بتبقى حكومات مؤقتة، يعني في حد ذاتها هي حكومة محكوم عليها يعني لاجتياز مرحلة هي لا تتعدى شهور، يعني لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة في هذه حتى في النظم الديمقراطية المستقرة. فبالتالي يعني في النظم التي يعني في بداية تخطو خطوة يعني خطوات حثيثة نحو الديمقراطية، أظن أن فكرة الحكومات التوافقية أو الحكومات هذه أيضا يعني طبعا هذه فكرة مثالية وجيدة جدا يعني. نعم. أنا أؤيدها، لكن في النهاية غير قابلة للتطبيق.
طيب هل اللعبة الديمقراطية يا دكتور جمال بعد إذن حضرتك، في اللعبة الديمقراطية في العالم، في أمريكا اللي هي أم الديمقراطية اللي بيحلموا بيها إنها تكون موجودة في مصر، إنه أول ما رئيس يكسب أو مثلا حزب يكسب يشترط عليه الحزب الخسران انك ما ينفعش تبقى رئيس الحكومه منك، وما ينفعش تجيب الوزير الفلاني منك، ده موجود في الديمقراطيه؟
لا طبعا، هو هذه كلها بتبقى شروط، ويعني يعني شروط هي غير قانونيه وغير واقعيه، وحتى ما هي الضمانات يعني لا يوجد شيء في الدستور يتحدث عن هذا، هو مقدار ضغوط يعني التزامات ادبيه. لكن طبعا يعني لا نريد ان نقارن انفسنا بهذه الديمقراطيات اللي هي المستقره، نحن بالفعل يعني في حاله من يعني عدم الاستقرار، في حاله من يعني الغموض شيئا ما.
طب بتتوقع ان التاسيسيه للدستور متى توافق التيارات الليبراليه واليساريه وكل التيارات اللي هي مناوئه للتيار الاسلامي على قبول الكلام ده؟ هل هي عايزه ان التيار الاسلامي برمته ما يدخلش لجنه تاسيس الدستور؟
هو هقول لحضرتك حاجة، طبعا نحن مع احترامنا لكل التوجهات، هي الأساس أيضا حتى وإن تم التوافق يعني هذا التشكيل في حد ذاته أيضا قابل للطعن عليه أمام المحكمة الإدارية، ثم بعد ذلك يعني سندخل يعني يبدو بالفعل أننا سندور في حلقة مفرغة. يعني تقسيم الحصص على أنهم إسلاميين وليبراليين وأنهم من حزب كذا وحزب كذا، هذا أيضا في حد ذاته يعني قابل للطعن، يعني لا نتوقع حتى وإن انتهينا، حتى وإن فرغنا من هذا، يبقى سيف القضاء أيضا مسلط، القضاء الإداري مسلط على طريقة هذه الاختيار.
نعم.
يعني بالفعل نحن يعني إذا لم نغلب المصلحة العامة على مصالحنا الشخصية ومصالحنا الضيقة، سيظل الدستور هو ما يسمى بالفاكهة المحرمة، لا نستطيع. نعم. بالفعل أن نذهب، وقد نضطر في 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 نهاية المطاف إلى العودة بعمل دستور 71 بعد الإجراءات التعديلات التي أجريت عليه في 19 مارس، وهذا قد يكون بديلا للخروج منها من حالة الدائرة المفرغة التي نحن بصددها.
بشكر حضرتك دكتور جمال سلامة رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس. فاصل ونرجع نكمل حوارنا بإذن الله، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل، هنعرض على حضراتكم قبل ما ندخل على فقرتنا الأولى الفيديو الخاص بالمجموعة اللي كان منها ناس طلبت في الشهادة في موقعة الجمل في المحكمة النهاردة، ونشوف رأيهم في حكاية الإخوان وحماية الثوار في موقعة الجمل، وإيه اللي حصل بعد سنة ونص من لحس هذا الكلام والعودة إلى اتهام الإخوان بأنهم اللي دبروا كل شيء. هنشوف الفيديو ونرجع نعلق عليه، خليكم معنا.
الثورة قامت بمين فيما يتعلق بتفجير الثورة؟ الثورة قامت بالشباب، مش عايز كلام، الشباب اتحرك فجر الثورة، نزل الميدان، نجح الثورة، نجحت بالشباب. لكن ما نقدرش ننكر ان نزول الاخوان المسلمين للميدان في المرحلة ازداد الثورة رسوخا في الارض، مش عايز اتكلم، محدش يقدر ينكر كده ابدا. يعني اذا الشباب بدأوا الثورة، نجحوها، جابوا الفكرة وبدأوا الثورة ونجحوها، الاخوان دعموها، عدم نزول الاخوان كان هيخلي الثورة اضعف من زي بكثير في الاول.
نمرة 2، شهادة للتاريخ ان الاخوان المسلمين تصدوا في هذا الوقت وقاتلوا قتال الابطال دفاعا عن ميدان التحرير، وزحف الجيوش منهم وكانوا يتصدون وكأنهم في حرب ضروس وكل منهم يريد ان ينال الشهاده. هذه شهاده
الجماعات الاسلاميه كان لها دور والسلفيين في 3000 نزلوا من الجماعات الاسلاميه
كثيرين طبعا، لكن انا بقول الذي كان يقود الدفاع عن ميدان التحرير بهذه الشجاعة والبسالة كان الإخوان.
ظهر الإخوان المسلمين بمظهر حضاري وكان لهم دور كبير في إنجاح الثورة، سيكتبه كل الذين شاركوا في هذه الثورة وأنا منهم، ودورهم في يوم الأربع في صد البلطجية دور رائع، والحوارات اللي كنت بشوفها بتحصل في الميدان ما بين الشباب اليساري والشباب الإخواني، لدرجة أن في شاب من شباب الإخوان وقف وقال أنا عايز أعتذر لكل البنات اللي واقفين هنا في الميدان، لأنه قبل ما أنا أجي كنت بتعامل معاهم باعتبارهم سافرات خاطئات، واتضح لي أن أنا اللي كنت سافر وخاطئ، أن أنا بصنف الناس.
برضو عشان أبقى صريح وكلمة حق، أنا رأيي الشخصي أن اللي حمل ولاده اليوم المعركة الشهيرة دي اللي دخلوا عليهم البلطجية، أنا غير ما أعرف بس إحساسي أن الإخوان حمل ولاد دولت.
ياه تصريح صريح جدا منك يا نجيب المصطفى.
بص لميس الحديدي، ياه تصريح منك يا نجيب ما كناش متوقعين. طب يكذب الراجل يعني، لازم يفضل يكذب على طول عشان يريحهم يعني. ادي شهادات كانت موجوده، وطبعا بس بعلق على كلمه الاستاذ بلال فضل، هو بيقول انه الشاب قال كنت بعتبر البنات سافرات خاطئات، وانا اللي كنت انا اللي اكتشفت ان انا اللي سافر وخاطئ. لا يا اخي الفاضل، اي واحده مش محجبه عندنا في الاسلام اسمها سافره، وده مش 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 شتيمه، ده وصف، ده وصف. ومش معنى ان في بنات نزلت ميدان التحرير في الثوره ان انا لازم اقر انهن على تبرجهن كنا مصيبات، وانا اللي وانا اللي الانسان ابن 60 في 70. لا، الاسلام عندنا فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وأنا مش بتكلم على الثورة ونزول ميدان التحرير، أنا بتكلم في إنسانة محجبة هتخطئ، وممكن تبقى في إنسانة في نفس التصرف متبرجة ما تخطئش، هتعاقب المحجبة وهتنصف المتبرجة على هذا التصرف. لما أجي أعكس هتاخد المحجبة من ربها سبحانه وتعالى ما تستحق أنها استمعت وتحجبت، والتانية هتاخد جزاء أنها لم تستمع لكلام ربها سبحانه وتعالى وأصرت على أن تكون سافرة غير محجبة. مش عايزين نوزن الأمور وإحنا بنتكلم، لأن أنا سبق أن أنا قلت لكم مش لازم كل حد نزل ميدان التحرير نعتبر أنه هو معصوم من الخطأ، أو أنه وجوده في الثورة يبرر له أنه يعمل أي حاجة نغفرها له بميزان الدنيا. لازم نتكلم بميزان ربنا سبحانه وتعالى، لأنه ده الميزان اللي هيخلينا أحوالنا تنصلح. هاجر محمد، سلام عليكم يا شيخ خالد، لو سمحت يا شيخ خد شهادة بلال فضل حذر من موقعة الجمل من بالليل، يعني من ليلة الموقعة، من وجود قناصة من الداخلية هيضربوا المتظاهرين، وحدد الساعة بناء على اتصال من ضابط شريف له، وكذلك شهادة لؤي الديب اللي كان عندنا الأربع اللي فات. وعلى فكرة لؤي الديب فلسطيني مش مصري، قال إن في طائرتين هليكوبتر جايبة أسلحة متطورة عشان يضربوا بيها المتظاهرين. وعندنا ياسمين محمد بتقول بعتذر لحضرتك ولكل علمائنا بسبب الإساءات العنيفة اللي تتعرضوا لها من الشباب المندفع اللي نسيوا أداب الإسلام. والله يا أبي الفاضل أنا بدخل على موقعهم بس علشان أدافع عن حضرتكم وعن علمائنا، لأنكم ما تستحقوا منا غير كل تقدير واحترام، جزاكم الله خيرا. مصطفى غنيم بيقول ربنا يوفقك يا شيخ خالد ويثبتك وينصرك، الله يجزيك كل خير. نرجو الاتصال، ابو انس بيقول نرجو الاتصال باي مسؤول من وزاره الصحه، لان زوجتي ذهبت بابني انس اليوم الى الوحده الصحيه بوراق الحضر لتلقي تطعيم الاربعه اشهر، فلم تجد هي وغيرها التطعيم بالوحده الصحيه، وقالوا لها ان التطعيم ناقص بالمديريه منذ مده، فما ذنب هؤلاء الاطفال؟ بالله عليك لا تنسانا ونشهد اننا نحبك في الله. ابو انس الوراقي عبد المنعم بن فرج قال ابو فاطمه احبك الذي احتنى فيه. هنحاول نسال الدكتور محمد الصغير ونكلم حد من اللجنه الصحيه من مجلس الشعب. هاخد بس خبر بسرعة، خطة الشعب توافق على تعيين العمالة المؤقتة في جميع الجهات الحكومية، وده خبر رائع وجميل جدا. برد بيه على السيد محمد أبو حامد اللي عامل فيها بطل وعمال يشرق في مجلس الشعب في القناة الفضائية امبارح أو الصبح، بس كنت بشوف إعادة له مع تامر أمين في برنامج تحيا مصر على قناة المحور. يعني ما عجبنيش بس ان تامر بيقول له انا هسألك سؤال يا سعادة النائب وانا عارف ان انت بتقول الصدق، من الذي قال لك انه يقول الصدق؟ روح اسمعه في وصلة المدح المقرفة اللي قالها لسمير جعجع في لبنان عشان تعرف انه كان بيكذب كذب بواح محض ملوش علاقة بالصدق. فمحمد ابو حامد نفسي ربنا يهديه سبحانه وتعالى، وما ينساش ان عضو مجلس الشعب يبطل التصرفات الصبيانيه اللي بيتعامل بيها انه عايز يظهر للناس في ميدان التحرير عشان بقى بيعاقبوه لما بينزل ولا بيشتموه، عايز يضرهم ان انا يعني معاك وهو وانا بنتقد المجلس. المجلس له اخطاء انما له ايجابيات، وخلينا منصفين احنا بنتكلم ان هو النهارده شارك المجلس خالص ما خلالوش اي ايجابيه. ابو العزايم بيقول شفيق ومرسي كاسين احلام فيهم مر، والله الحقيقة المر من عندك انت يعني الشيخ علاء ابو العزايم ده هو في حد ذاته هو المر بعينه. انا كنت متصور بعد دعمه للطاغيه عليه من الله ما يستحق معمر القذافي، وبعد تواصله مع الشيعة، وبعد دعمه اللي بشار الأسد، كنت متصور ان يخلي عنده ذرة حياء في وشه وخلاص يعتزل الكلام في السياسة ويقعد بقى في الدروشة بتاعته والطريقة الصوفية بتاعته اللي هو او الطريقة العزمية اللي هو له فيها اتباع يعني. والأسواني لم ولن ادعم مرسي. احنا طبعا كان ناس قعدت تقول الدكتور علاء الأسواني وصدروا لنا الخبر ده، طبعا معنا فيديو هنعرضه لكم ان شاء الله في الفقرة، بيقول انه هيقاطع الانتخابات وانها مزورة وانه عمره ما دعم محمد مرسي او عمره ما قال انه هيدعم محمد مرسي. واهالي بشبرا يتهمون مذيعة بالجزيرة وصحفيا برشوتهم لتصويرهم وبحوزتهم اسلحة. هويدا طه طبعا احنا عارفين قصتها، هويدا طه مع النظام السابق وازاي كانوا بيعملوها. شهود عيان قالوا ان المذيعة هويدا طه اشتركت مع صحفي بجريدة صوت الامة بدفع مبالغ مالية لهم من اجل تصويرهم وبحوزتهم اسلحة في شوارع شبرا الخيمة، مما دفعهم لاحتجازهما حتى تم تسليمهما للشرطة وتم التحفظ على كاميرا ماركت سوني وتحرر عن ذلك المحضر 5375 إداري قسم ثاني شبرا الخيمة لسنة 2012 وجاري العرض على النيابة. تعود أحداث الواقعة، اللواء أحمد سالم جاد مدير أمن القليوبية تلقى إخطار باحتجاز المذيعة هويدا 49 سنة والمدعو عبد الكريم علي البحيري 27 سنة صحفي بجريدة صوت الأمة. طبعا الكلام ده صح ولا غلط الله أعلم، ربما يكون صحيح وربما يكون اللي شاهدوا دول ناس من تبع النظام السابق الله أعلم يعني، بس احنا بنقرأ خبر نحاول نشوف الصحفي يا جماعة عبد الكريم من صوت عبد الكريم من صوت الأمة ونتأكد منه. هنرجع تاني معانا مين يا جماعة؟ معانا أستاذ صابر أبو الفتوح رئيس لجنة القوى العاملة والهجرة بمجلس الشعب. السلام عليكم أستاذ صابر.
السلام عليكم
استاذ خالد، اهلا بيك. استاذ صابر يعني هل ما اقرته لجنه الخطه والموازنه النهارده قرار نهائي لتثبيت العماله المؤقته يعني؟
نعم يا فندم، هو كان قرار نهائي النهارده، واحنا كنا النهارده كان في لجنه الخطه والموازنه بنناقش الاجور وتثبيت العماله المؤقته.
نعم،
فده قرار نهائي بتثبيت العماله المؤقته في مصر.
طب هل ده هياثر في الفتره المقبله على العماله القادمه يعني الاماكن مثلا هتزدحم مفيش تعيين تاني ولا الدنيا هتبقى ماشيه ازاي؟
لا يا فندم، هو احنا عندنا في بند الاجور، واحنا عارفين بند الاجور 136 مليار يعني ضخم، حاجه رقم كبير خالص، لكن المبلغ الاجور ده كله على الاجور الثابته او الوظائف الثابته في مصر، واحنا عندنا في الجهاز الاداري للدوله عندنا عدد كبير من الدرجات الشاغره اللي لحد دلوقتي جهاز التنظيم والاداره ما قالش عدد الدرجات الشاغره قد ايه، وبالتالي اللي هيتثبت هيبقى فيه فرصه للاخرين ان هم يتعينوا وفق الهيكل الاداري اللي موجود للدوله.
ممكن اسالك سؤال غيظني شويه؟
اتفضل.
انتوا ليه الحاجات الطيبه اللي بتعملوها دي ما بتتحركوش في الاعلام الليبرالي اللي مخلي صورتكم قدام الناس ان انتوا مكتوف في الايدي ما تعملوش حاجه خالص يعني؟
حضرتك يا استاذ خالد، الاعلام الليبرالي لا يهم الانجازات اللي انت بتعملها، وانما يختلق ربما تبقى بعض الهفوات ليعظمها لتشويه صورة الإسلاميين، لأنه هو عارف جيدا أن الإسلاميين سينجحوا بالحق وبالعدل، وبالتالي تشويه الصورة واجب الوقت بالنسبة له.
نعم،
وما يهبوش أن أنت اللي هتعمله إيه.
نعم،
أنا أقول لحضرتك إحنا كل اللي بنعمله في مجلس الشعب هو لدحض الفساد ووقد الفساد ولتحقيق العدالة الاجتماعية.
شكرا جزيلا أستاذ صبر الفتوح رئيس لجنة القوى العاملة والهجرة بمجلس الشعب. هناخد فاصل بإذن الله ونرجع تاني مع الدكتور محمد الصغير عضو مجلس الشعب عن حزب البناء والتنمية، والدكتور يسري العزباوي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. فاصل ونواصل بإذن الله، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل مع الدكتور محمد الصغير عضو مجلس شعب عن حزب البناء والتنمية. السلام عليكم دكتور محمد. دكتور يسر العزباوي الخبير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. السلام عليكم دكتور يوسف.
عليكم السلام.
منورين.
ربنا يخليك فنس.
دكتور محمد بداية يعني مش هيغيب عننا إنه حزب البناء والتنمية عمل موقف محترم في أزمة الجمعية التأسيسية للدستور. السؤال من شقين، إيه اللي دفع الحزب لهذا الموقف إنه يتنازل؟ والشق الثاني، في ناس حاسة إن التيار الليبرالي مش عايز العملية، مش هيوافق أبدا طول ما في تيارات إسلامية موجودة جوه الجمعية التأسيسية للدستور، ومش عايز يعني يتم الأمر على خير، وبدأنا كل ما نيجي الاجتماع ننسحب ونرفع قضية في القضاء الإداري وهلوم مجرة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو في البداية تصحيح، هو لم يحدث تنازل، إنما حدث توافق. حزب البناء والتنمية يجعل قضية التوافق الوطني في المقام الأول والتوافق الإسلامي في المقام الثاني أهم أهدافه في هذه المرحلة. واللي تابع اجتماعات الحزب أو تحركات الحزب في فترة اختيار المرشحين الإسلاميين هيدرك بجلاء أن حزب البناء والتنمية كان أحرص الأحزاب الإسلامية على التوافق على مرشح واحد، وهو كان حلقة الوصل بين المرشحين الإسلاميين، وهو يعتبر آخر الأحزاب اللي أعلن موقفه في دعم مرشح حرصا منه على قضية التوافق. فقضية التوافق ده فقه مرحلة عند الحزب.
استوعبها الحزب التاني إزاي يعني؟
أقول لحضرتك الحزب لم يتنازل، لكن الحزب احنا عندنا التيار العلماني او الليبرالي، وانا عشت في اوروبا وشفت العلمانية وشفت الليبرالية في اوروبا، لا توجد ليبرالية في مصر. لا، اللي بيحصل في مصر ده دول اقرب ما يكون الى تجار الشنطة، ممكن النهاردة يبيع ملابس داخلية، وبكرة ممكن يبيع فساتين سواريه، وبعده مفيش مانع يبيع طرابيش وغتر واي حاجة. لكن لو في ليبرالية حقيقية كان صوت الصندوق هو اللي بيحتكم إليه أي إنسان ليبرالي أو علماني. التيارات اللي في مصر دي لا تريد لغيرها شيء من الوجود على الإطلاق. يعني لما أقول التيار الإسلامي عنده 70% أو أكثر، ولما تقول لي لا المفروض تاخد 47، ده انت لو وافقت على 47 بكرة هقول لك لا خد 17، وانت مالك ومال التأسيسية اصلا، وكأنك لست مواطنا ولست رجلا في مجلس شعب او في حزب من الاحزاب ليه اغلبية او ليه عدد. حزب البناء والتنمية لما حصل نوع من الخلاف على العدد، هل هيبقى 53 ولا 51 او 50، لما وصل الموضوع الى طريق مسدود، فحرصا منه على انه المجلس ده او الاجتماع ما ينفضش دون توافق، قال لهم انتم هم معترضين انه تيجي شخصيات اسلامية او ليها مرجعية اسلامية في نسبة 53. قال لهم طب احنا لينا
يعني النسبة كام دلوقتي يا دكتور محمد؟ يعني النسبة من مجلس الشعب كام لخارج مجلس الشعب كام؟
لا مش هو دلوقتي ترش الامر للحزب، ما فيش مجلس شعب. لكن للحزب مثلا حزب الحرية والعدالة ليه 16، هو حر.
اجمالي عدد الاحزاب 39
مقعد. 39 مقعد كويس. لكن حزب الحرية والعدالة ليه 16 مقعد
كويس.
هو حر، هيجيبهم من البرلمان، هيجيبهم من الصعيد يوم اسكندرية، وحر هو ليه 16 كحزب
يستفهم زي ما عايز برؤيته.
نعم
كويس.
فحزب البناء والتنمية طبعا النسب دي كان بيراعى فيها التمثيل داخل
البرلمان. كويس.
فحزب البناء والتنمية ليه 2 من المقاعد. كويس. يختارهم من حزب البناء والتنمية او يختارهم من الجماعة الإسلامية اللي هي تعتبر مرجعية الحزب.
نعم.
فبالتشاور مع قادة الحزب والمسؤولين فيه قالوا احنا هنتنازل عن اختيار الاثنين بتوعنا من التيار الإسلامي، نجيبوا 2 من الناس الوطنيين المصريين. مصر ليس معنى انه مش في التيار الإسلامي انه مش وطني.
لا طبعا في ناس.
انا هنا بقول دايما وبكرر، عندنا وكيل مجلس الشعب الاستاذ محمد عبد العليم داوود، انا لو خيرت اخش التأسيسية انا ولا محمد عليم داوود، اختار محمد عليم داوود، شخصية وطنية فاضلة من قيادات حزب الله. فالاتفاق كان على ان احنا هنختار الاثنين من غير حزب البناء والتنمية، من غير الجماعة الإسلامية، من غير التيار الإسلامي خالص.
دكتور يسري، على الرغم من هذا الموقف لقينا ناس برضو راح ترفع قضية تاني في القضاء الإداري لرفض التأسيسية بهذه الصورة، بتتصور التيارات التانية عايزة ايه؟ يعني ايه التخوف البشع وبنحس كده ان هم مش على قدر مسؤوليه دستور مصر بهذا الهروب؟ ايه اللي ممكن يتعمل عشان نخلص من هذا المأزق بدل ما كل شيء نقعد نرفع قضيه في القضاء الاداري ونرجع من مربع صفر تاني؟
اولا يعني اسمح لي ان انا اسمي موقف البناء والتنميه اللي انا كنت بشبهه في تحليلاتي وفي ضمن حلقه من حلقات حضرتك قلنا هو الحصان الاسود في الانتخابات لانه فاز بعشر مقاعد فردي في الانتخابات البرلمانيه والحزب كان لم يعلن عنه الا بيومين فقط قبل الانتخابات البرلمانيه.
نعم.
13 مقعد كان 10 في الجوله الاولى والثانيه. فبالتالي ده ليس مستغرب على حزب البناء والتنميه ويؤثرون على انفسهم بشكل واضح وصريح. احنا عندنا مشكله اساسيه دلوقتي في المجتمع المصري. المشكلة الأساسية بتتمثل في حالة التربص الشديدة من بعضنا البعض في الحقيقة وحالة استقطاب شديدة جدا وللغاية ليس فقط على مستوى الأفراد أو التيارات السياسية ولكن أيضا انتقلت هذه الحالة إلى المؤسسات. يعني ما حدث خلال هذا الأسبوع والأسبوع الماضي غريب جدا وغير مفهوم على الإطلاق. الموقف من القضاء والموقف من البرلمان وحالة الشد والجذب الرهيبة.
نعم.
فبالتالي أنا أعتقد إذا فضل الحال كما هو عليه أنا أعتقد حتى لو جبنا 100 من خارج التيار الإسلامي أو من ينتمون إلى التيارات الإسلامي السياسي أنا أعتقد أيضا سيكون هناك اختلاف على هذه اللجنة. حضرتك دايما واضح تماما إحنا بنمسك في الفروع ونسيب الأصل. يعني ده كلام واضح تماما من خلال المرحلة الانتقالية خاصة وأن النخب السياسية وأنا بتفق مع دكتور محمد على فكرة الليبرالية في حد ذاتها هناك من يتشدقون بهذه الليبرالية والديمقراطية ولكنهم لا يمارسوها على المستوى الشخصي وفي مؤسساتهم وفي خياراتهم وفي تعاملاتهم مع بعضهم البعض ومع الآخرين.
نعم.
وبالتالي أصبحنا الفكرة من حيث الجوهر موجودة وشفافة ومهمة ولكن من حيث التطبيق غير موجودة على الإطلاق. بالنسبة للتشكيل لجنة المئة كانت 39 أحزاب سياسية عندنا 15 هيئات قضائية عندنا 6 اتحادات نوعية عندنا 9 مقاعد للمؤسسات الدينية 5 للأزهر
و4
للكنيسة بطوائفها المختلفة.
هي 4 للكنيسة ليه مش الكنيسة كل كنيسة بممثلة بواحد؟
احنا عندنا الأرثوذكس اللي هم الأغلبية فبالتالي
ربما يعني.
ربما تكون الدين والإنجليين واحد والكاثوليك
واحد.
نعم. عندنا نقابات مهنية 7 صحفيين ومحامين وأطباء وصيدلة ومهندسين عندنا شخصيات عامة 21 10 منهم شباب ثورة و11 شخصيات عامة منهم أقباط ومرأة وأخيرا عندنا 3 مؤسسات دولة شرطة وجيش ووزارة العدل كلا ممثلا بواحد. حضرتك طوائف المجتمع المختلفة هي هذه الفئات.
طب العيب في ايه بقى؟
وبالتالي العيب هي حالة التربص
يعني انا بتكلم حتى المسيحيين التخوف عندنا 4 وعندنا انت بتضحك برضو 10 شخصيات منهم اقباط
منهم اقباط
يعني ممكن مثلا هنلاقي المسيحيين المصريين ممثلين ب6 او 7 مثلا
لان ممكن يكونوا في الاحزاب كمان
يعني وممكن يعني قصدي اذا فين التخوف دكتور يوسري التخوف جاي منين؟
التخوف من عده اشياء طبعا الفزاعه الشديده اللي التيارات بتتكلم بيها او من يدعون بفكره الليبراليه بسيطره التيار الديني او الاسلامي السياسي على لجنة وضع الدستور هذا بشكل واضح وصريح. أيضا في الحقيقة ولا اللجنة في الحقيقة وجزء منها أيضا البرلمان والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والمؤسسات المختلفة لا تمتلك رؤية حقيقية لكيفية عمل هذه اللجنة حتى هذه اللحظات. وهنا أنا أستطيع أن أؤكد لحضرتك ربما يكون الدستور كنص لن يأخذ وقت كما أخذت المعايير
مسألة الاجتماعات
الجزء الإجرائي ربما هيأخذ وقت أطول بكثير جدا عن التكست نفسه.
هل يعني هرجع لك تاني دكتور يوسف ياريت أحافظ النقطة دي كويس. دكتور محمد دكتور يوسف بيقول حاجة غريبة قوي مع ان تصوراتنا غير كده بيقول انه الاجتماعات الكتير عشان نعمل لجنه توافقيه من 100 فرد يخش يعمل لجنه تسيير ويحطوا الدستور خدت وقت طويل وماراثون وحن لسه هنستمر شويه، ووضع الدستور هياخد وقت اقل. كتير من الناس حاسه انه حتى لو جت اللجنه دي تم التوافق هيطلعوا عنينا في التيارات الاخرى زي ما بيعيطوا دايما كده في وضع هذه المواد. تتفق او تختلف مع هذه الرؤيه؟
لا، انا حاسس ان هو الامر كله في تكوين اللجنه التاسيسيه، الجمعيه التاسيسيه، ووضع اليه العمل. لو حدث اجتماع واحد الامر كله سهل، لكن في ناس بتتاجر وحاسه انه مرحله الابتزاز لا ينبغي ان تنتهي. اللي بيحصل ده نوع من الابتزاز السياسي في اعلى صوره. لما التيارات الليبراليه يكلموا الاحزاب الاسلاميه يقولوا لهم ايه؟ لا اخصموا، احنا هنخصم من حصتكم الخمسه بتوع الازهر. هو الازهر حزب؟ الازهر حزب اسلامي، والازهر دي مرجعيه الدوله، والازهر مؤسسه. مش الازهر ده هو اللي انسحب؟
عشان كده مصر الاحرار بيقول انسحبنا لضم ممثلي الدوله للتيار المدني بالتاسيسيه. يعني ايه المعنى ده؟ مش فاهمينه.
يعني حضرتك الازهر لما انسحبت الدوله بمؤسساتها
انسحب معاهم.
اول من انسحب الازهر الكريم الشريف، لانه هو مؤسسه. الازهر لا ينتمي الى حزب. هل الازهر بيدعم مرشح معين؟
لا.
كمؤسسة؟ هل دار الإفتاء
ممكن في الدرة؟ إنما
لكن إحنا كأزاريين لسنا في المؤسسة الرسمية. إحنا بندعم الدكتور محمد مرسي طبعا بكل
جايز. المؤسسة الرسمية بتقول ما بندعمش حد إنه من تحت الترابيزة، احتمال يدعموا الفريق شفيقي.
هو أكيد لهم أصوات
طبعا،
يعني أكيد لهم أصوات. وصوتوا في المرحلة. موضوع التكويش، يقول لك التيار الإسلامي هيكوش على كل حاجة. موضوع اللجان النوعية 19، الامر زي ما تفضل الاستاذ الكريم
دكتور يسري. نعم.
دكتور يسري، في ليبراليه وفي ديمقراطيه وفي اسس بنتعامل عليها. انا عندي حزب الحريه والعداله اكثر من 210 نائب.
نعم.
حزب النور 111 نائب، البناء والتنميه 13 نائب، حزب الوسط 11 نائب، حزب الاصاله 5 نواب. انا كده بتكلم في
رقم
رقم. لما اجي دلوقتي وانا صاحب هذا الرقم، لو مشينا انتخابات وخدت انا اللجان كلها بالليبراليه والديمقراطيه، ده عيب ولا صحيح؟
ده صحيح.
صحيح بالديمقراطيه حق.
نعم.
لكن بالليبراليه المصريه بتاعت تجار الشنطه اسمه تكويش. لما يجي حزب زي الحريه والعداله وزي الاحزاب الاسلاميه يضعوا الاستاذ محمد انور السادات رئيس لجنه حقوق الانسان. لو بالاصوات، لو بالموضوع، لو مش احنا عايزين مشاركه من كل
الطوائف.
لا، الاستاذ محمد انور السادات اخذ رئاسه اللجنه باصوات الاسلاميين، لان عايزين نوع من التكاتف. الاستاذ محمد العمده نائب رئيس اللجنه التشريعيه والدستوريه خد هذه الوكاله باصوات الاسلاميين. الاستاذ محمد عبدين داوود، القيمه الكبيره اللي انا بعتز بيها، حزب الوفد عدده 40، لا يمكن يصل الى الوكيل الا اذا كان فاز بالوكاله باصوات الاسلاميين. فين التكويش اللي بيتكلموا عليه؟
نعم. طب ارجع لك دكتور يسري، كنت عايز تقول نقطه ثانيه حضرتك بخصوص ان احنا يعني بطئنا قوي في التوافق، لكن ممكن نسرع قوي في وضع الدستور. فبقول لك ان في ناس متخوفه ان تعمل لنا مطب ثاني لو اتفقنا على التوافق، ان احنا بقى المواد الدستور نقعد نعترض، مش لاعب، لا دي فيها طائفيه، لا دي فيها عرقيه، لا دي زملكاويه ودي اهلاويه، ونخش في متاهات دي كمان.
انا عاوز بس اتكلم على نقطه مهمه ايضا في الموضوع ده، فكره الدستور. احنا في الحقيقه والمصريين بشكل عام بيعملوا بان ياتي دستور غير متخم بمواد مطاطه ربما لا تعبر عن حقيقه الروح المصريه اللي هي بتسود فيها فكره الوسط والتسامح. انا متخوف جدا من فكره ان الاخوه المتخصصين في الانتخابات امثالي يقول لك احنا عاوزين مواد الانتخابات تنص عليها في الدستور، الاطباء يقول لك احنا عاوزين المواد اللي تخص الاطباء تبقى في الدستور، والابداع الفني في الدستور. ده عمره ما بيجي في الدساتير. ده هناك قوانين اخرى منظمه لهذه العمليه. احنا عاوزين دستور يعبر عن روح واهداف ومبادئ ثوره 25 يناير، ويعبر عن روح السمحه للمصريين بشكل عام، خاصه وان هناك بعض الابواب متعارف عليها لا فصال فيها. وانا اعتقد ان التيار الاسلامي السياسي بيدفع في اتجاه هذه الابواب المتفق عليها، يعني مفيش فيها خلاف اطلاقا، والمفترض ما يكونش فيها اي خلاف. تتمثل في الحقوق والحريات، يعني الباب ده واضح وصريح. وانا اعتقد ان التيار الإسلام السياسي متوافق بشكل كبير جدا على هذا الباب. أيضا الجزء اللي خاص بالسلطات التنفيذية لرئيس الجمهورية، كلنا بنتكلم على فكرة تأييف اختصاصات رئيس الجمهورية، بحيث التأييف هنا مش معناه أن أنا بقص، لا معناه أن أنا بعمل عملية ضبط بلغة القانون، بلغة السياسة، بكل لغة الضبط. بمعنى هناك اختصاصات واضحة لابد أن تكون رئيس الجمهورية، وحتى لا نستبدل استبدادية باستبدادية جديدة، جزء من اختصاصات رئيس الجمهورية كانت موجودة في الدستور 71 لابد أن تذهب إلى البرلمان اللي هي السيادة الشعبية، الرقابة الشعبية، لابد أن تذهب بأي شكل من الأشكال للبرلمان، خاصة وأن البرلمان هو الجهة الوحيدة السيادية صاحب السيادة والقول الفصل فيها هو الناس، لأنهم معبرين عن
إرادة الشعب.
نعم. من آخر كده ده جزء هيفضل لنا بقى بعض الخلافات اللي الناس عمالة تتكلم عليها، فكرة الهوية المصرية
دي بقى من كنت
دي بقى يعني
يقف عليها شوية، عشان انتوا الاثنين هتجاوبوا نفس السؤال. دكتور محمد، كتير من الناس بيقولوا من الآخر العياط والبكبكة والجري على مجلس العسكري واللطم والصويت ومش هنلعب وقضية وكلام ده كله، الفكرة كلها خوف التيارات الليبرالية من هوية الدولة، هل هذا صحيح؟
أقول لحضرتك شيء عشان يبقى قفلنا موضوع بس التأسيسية، ان احنا ما قلناش كلام ولم ننفذه، ان احنا شايفين انه القانونيين والفقهاء الدستوريين هم أولى الناس أن يكونوا موجودين في التأسيسية، فاختار حزب البناء والتنمية رشح الشخصيتين البعيدين عن التيار الإسلامي، رشح المستشار ماجد دربالة أحد رموز القضاء اللي هو تيار الاستقلال، ورشح الدكتور محمد محسوب عميد كلية الحقوق في المنوفية. يبقى ناس قانونيين في أعمالهم، واحد مازال مستشار والآخر مازال عميد للكلية، ناس من أهل الصنعة
والخبرة،
ناس أهل خبرة وعندهم حرص على البلد.
نعم.
موضوع الهوية أنا عايز أتكلم عن يعني هل من ناحية أنه مصر دولة مسلمة ولا مصر دولة عربية؟
لا، هم أنا بتكلم عن بعض الناس شايفة أن الخلاف كله على كلمتين، مبادئ وأحكام. وبالتالي التيارات الليبرالية حاسة أن التيار الإسلامي السياسي كما يقال، احنا سميناه بناء على المسميات الإعلامية دي، عايز يخلي هوية الدولة طبقا لأحكام، هم عايزين مبادئ. هل هو بس لان في حد، انا فاكر الجاري من حوالي اول ما بدانا نتكلم في الدستور والخناقات دي قال من الاخر احنا لا يهمنا اعداد ان شاء الله يجيبون كلهم اسلاميين، انما احنا بنتكلم في هويه دوله. هل بتتصور انه هو ده مربط الفرس والعقده اللي مخليه ما فيش توافق وخوف دايما من تطلب ايه تروح للقضاء على طول وبتنسحب بسبب هذا الكلام؟
لا، انا حاسس انه ده ليس كل المشكله، وانما ده جزء من المشكله.
نعم.
التيار الليبرالي استطاع ان يسوق من خلال الاعلام اللي كان نصفه مستخبي ونصفه متداري، دلوقتي اصبح في وضوح وفضوح مع الفريق احمد شفيق. عايز يثبت انه التيار الاسلامي ضد عمل الدستور، التيار الإسلامي ضد التأسيسية. ولو تلاحظ حضرتك تصريحات الدكتور البلدعي لما رجع من زياراته المتعددة المتكررة في ترانزيته،
الناس بتزعل قوي بيقولوا احنا بنهاجمه يا عيني وهو مسكين وكده.
لا لا لا، الدكتور البلدعي في الترانزيت اللي جاء اخيرا في الى القاهرة قال المعركة ليس معركة الرئيس ولكن المعركة معركة
الدستور.
نعم. هم عايزين يفهموا انه الإسلاميين، وقالوا كده لو الدكتور محمد مرسي وحزب الحرية والعدالة استطاعوا ان هم يخلصوا موضوع التأسيسية يبقى كده ابانوا عن حسن النية. طيب احنا ابانا عن حسن النية
ازاي؟
زي اللي حصل اهو الاتفاق.
لا هم لا، انت بتتكلم من وجهه نظر حضرتك، انا قصدي دكتور يسري يخلص، يعني هو عايز التيارات الاسلاميه تخلص التاسيسيه ازاي؟
ما اقول حضرتك
بقول لكل التيارات الثانيه احنا متنازلين عن مقاعدنا اتفضلوا.
احنا لما حدث التنازل ده كان السؤال اللي اتسالته امس في فضائيات ومع ناس محللين وليبراليين، طب ليه بس حزب البناء والتنميه الغلبان اللي عنده مقعدين لا ليه ما يتنازلش الاخوان المسلمين؟ شفت حضرتك اللي قلت له يا اخي انت 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 يعني احنا متنازلين للوفاق الوطني، يقول لك لا انت عندك مقعدين تتنازل عن كل راس المال ولا يتنازل الحريه والعداله عن ال 16 ويبقى عنده 14.
سبق درهم 100,000
درهم. قلت له احنا تصدقنا
100,000
لا بالدرهم كله.
دكتور يسري أنا بتشوف ده ازاي؟
يعني انا بس عاوز يعني اقول اكتر من نقطه في الحقيقه. النقطه الاولى ان انا يعني انا لا يعنيني حتى هذه اللحظه الانقسامات حوالين المعايير والإجراءات اللي هي واضح ان هي أساس مشكلة وهتاخد وقت كبير جدا. أنا يهمني الأوبت المخرج النهائي من النص نفسه هي الوثيقة الدستور.
نعم.
في الحقيقة لابد ان احنا نأكد على ان الشعب منفصل تماما عن هذه الوثيقة، بمعنى ان الوثيقة نفسها حينما يتفق عليها وتاخد الخناقة قد ما تاخد وقبلك هترجع للشعب في النهاية، هترجع ليا ولحضرتك
الشعب اللي هيشتموه بعد كده يقولوا عليهم الشعب بالسكر والزيت والجنة والنار والفيلم الهندي الهابط ده.
استكمل بالضبط، استكمل بعدها صحيح. فبالتالي طبقا للمادة 60 في فقرة في المادة 60 بتقول لك ان لابد من الوثيقة النهائية تخضع لنقاش عام في المجتمع في مدة لا تقل عن 15 يوم. يعني في النهاية أنا وحضرتك وغيرنا وأهالينا في الشرقية بيكملوا نص عشان منهم لابد إن هم يقروا هذه الوثيقة، لأن هم في النهاية هم اللي هيقولوا إما نعم لهذه الوثيقة وإما لا. فبالتالي كل المشكلة اللي عاملينها النخبة السياسية وسواء كانت ليبرالية أو غير ليبرالية منفصلة تماما عن الشارع المصري، لدرجة وأنا آسف أقول الكلام ده إن بقت بعض المفاهيم اللي نادت بها ثورة 25 يناير أصبحت لدى المواطن البسيط مفاهيم سيئة السمعة، مفاهيم المواطن البسيط بيشمئز منها، بيصير عنده نوع من المشاكل. فالنخبة في الحقيقة يعني معروف في كل نظريات العلوم السياسية النخبة الشعوب تنتفض، الشعوب تصنع الثورات، النخب تصنع التاريخ. هل النخبة المصرية الموجودة حاليا سواء كانت ليبرالية أو غير ليبرالية قادرة على أن تصنع التاريخ حتى في اللحظة؟
دول أرزقية
يعني احنا ممكن نتكلم في النخبة من هنا لبكرة. والأغرب من كده كمان ان بعض رواد الفضائيات من النخبة المصرية تعرف تماما ما هي عيوب النخبة ولكن لا تتحدث عن ذاتها وكأنها تملك نصية الحقيقة ونصية الكلام وجميع المصريين. النقطة المهمة في الحقيقة الشعب المصري دلوقتي احنا بنتكلم على ان مصر يا شيخ خالد فيها في الحقيقة 90 مليون محلل سياسي، الناس كلها بتتكلم في السياسة وبتحلل وبتسمعني وبتسمعك وبتفكر، يعني ده الأهم. لأن احنا في الممارسة الديمقراطية وده اللي عمل لنا المشكلة، ان احنا لم نمارس الديمقراطية ستيب باي ستيب خطوة بخطوة. احنا في الثورة
فجأة
وأعلى قمة الديمقراطية، يعني الديمقراطية
يعني انت بتتفق. انا رحت احط بنزين من كام يوم لقيت واحد بيسلم عليا قال لي تصدق وتؤمن بالله؟ قلت له لا إله إلا الله. بيحط الراجل بيحاسبني قال لي لما كنا مش فاهمين حاجة كنا مستريحين، لما فهمنا تعبنا. تتفق معي على كده؟
يعني لا، يعني هو التعب جاي من عدة أشياء. الشيء الأول في الحقيقة إن إحنا لأول مرة من 7000 سنة بنمارس، يعني بنختلف في الرأي ونقول رأينا، ويعني لأول مرة الأسرة الواحدة لو مكونة من 5 أفراد تروح تصوت في رئاسة الجمهورية لخمس مرشحين مختلفين. ده جمال الديمقراطية. يعني
دكتور محمد، يعني واحد، هل بتتصور إن النخبة هي سبب أزمة مصر كما يقول البعض؟ ده نمرة واحد. ونمرة اتنين، لو ما انتهناش من القصة دي، هل بتتوقع ان المجلس العسكري نلعب على دستور 71 مع بعض التعديلات ونخلص؟
هو انا شايف انه اولا النخبة دي انا لا ادري من الذي انتخبهم. ومش
الفضائيات صحابهم في الفضائيات هم اللي بيفرضوهم علينا ان هم نخبة.
ثانيا، لو 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 انفض هذا السوق هيشتغلوا ايه؟ هو من مصلحة هؤلاء اللي هم بيسموا بالنخبة بين قوسين انه هذا السوق يبقى مستمر وراجح والفضائيات شغالة. تخيل حضرتك لو موضوع التأسيسية ده انتهى وطلعوا هم كلهم وعملوا بيان وشكروا الناس زي ما الدكتور سعد النهاردة شكر المجلس الاعلى للقوات المسلحة، ما كانش بالفضائيات، كان مثلا يتكلم.
هو شكروا النهاردة؟ هيقول لك عمل معاه صفقة طبعا.
طبعا
اساسي.
لو شكروا يبقى عمل معاه صفقة، لو ما شكروش يبقى ده صدام ومش عارفين يتعايشوا. انا مش عارف يعني التاب الاسلامي. انا
اقول ناخد حته في اي حته في الصحراء الغربيه يا شيخ محمد.
هو احد الاخوه الافاضل اتصل بيا من السعوديه وقال لي انا متابع الاعلام ومجلس الشعب اليومين دول، بيقول لو فاز محمد مرسي فهنيئا لك شخصيا وهنيئا للمصريين اللي زيك، ولكن لو فاز احمد شفيق انا مجهز لك عقد وما تشيلش هم وانا هكفلك في
اخوك ومعاك ما تنسانيش لحسن انا اول واحد هتعلق. طب دكتور يسري، يعني دكتوره رباب المهدي استاذه علوم سياسيه وكانت في حمله الفريق الدكتور عبد الفتوح بتقول على الفيسبوك كده: الارهابيين بتوع حزب البناء والتنميه تنازلوا عن مقاعدهم في الدستوريه لاحداث توافق، والمدنيين بتوع المصريين الأحرار والديمقراطي الاجتماعي جريوا على العسكري.
الأمين حطها بين قوسين.
بين قوسين يا فندم. أولا أنا بصرف النظر على الاعتراض وإحنا معترضين على هذا التوصيف إن الإرهابيين. لكن عايز في النهاية بتقول ممكن تكون تقصد اللي بتقولوا عليهم إرهابيين. عملوا كده واللي بتقولوا عليهم مدنيين ونخبة وزوات ولطاف وشوكة وسكينة هم اللي جريوا العسكري وعايزين يرفعوا قضية.
أنا عايز أقول لحضرتك بس أنا شاهد على واقعة.
اتفضل.
عشان أنا أول مرة أقولها في الإعلام.
اتفضل.
إحنا رحنا للقاء المشير والمجلس الأعلى للقوات المسلحة. أغلب إحنا كنا 10 أكثر إنسان تحدث بصوت المعارضة الأستاذ عصام سلطان. ثم تلاه محمد عبد العليم داوود. في 10 الموجودين الممثلين في الأحزاب الكبرى في مجلس الشعب ممثل المصريين الأحرار هو اللي كان متبني فكرة الدولة وكأننا بنشوف إنسان لأول مرة
فكرة
المجلس الأعلى للقوات المسلحة وفكرة الحكومة وانتوا عايزين ايه وكان الذي هو الذي رد
يعني
علينا
يعني جوه الاجتماع
داخل الاجتماع
مستأنسين
وبره
الاجتماع مخططين
رافعين
نعم تفضل دكتور
هو في الحقيقة المسألة أكبر من كده بكتير لأن احنا يوم 14 ده يوم فارق في تاريخ مصر كلها في الحقيقة
يوم تأسيسية للدستور العزل
والبرلمان طبعا احنا قدام سيناريوهات صعبة بترجعنا على يعني أسوأ الافتراضات إلى فبراير 2011 لو اتكلمنا عن حل مجلس الشعب في عدة سيناريوهات السيناريو الأول هو عدم دستورية النظام الانتخابي نفسه وبالتالي حل البرلمان ده السيناريو الأول السيناريو الثاني هو إعادة الانتخابات على المقاعد الفردية فقط وهناك سيناريو ثالث بيقول لا الإعادة ربما تكون على المقاعد بس اللي خدوها الحزبيين من والسيناريو الرابع يقول لك تأجيل الحكم في حالة الحل وده أسوأ السيناريوهات احنا قدام مأزق حقيقي بيتمثل في ان المادة 30 من الإعلان الدستوري نصت كالتالي يؤدي الرئيس أمام مجلس الشعب ماشي أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين التالي أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون يعني فبالتالي إحنا النظام ممكن يكون نظام برلماني أدا أول مشكلة المشكلة الثانية الدستور مش محطوط وخد بال حضرتك البرلمان ممكن يكون البرلمان اتحل يعني فده مأزق حقيقي في المادة 30 خد بقى الأكتر من كده يجي في المادة 38 يقول لك ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى وفقا لأي نظام انتخابي يحدده وسبب مطلقة للقانون علشان الناس اللي بتنادي
عشان لو حطنا كده يرجعونا كده
بالظبط ويجوز أن يتضمن حد أدنى مشاركة المرأة في المجلسين دي مش مهم احنا بنتكلم دلوقتي أمام مأزق حقيقي لو تم حل مجلس الشعب بشكل
طب لو تأجل
يعني أو تأجل وده الحل اللي بنادي بيه الأغلبية ولابد أن يكون الحكم حتى لو في سياق سياسي
بس سؤال سؤال الدكتور طيب النقطة دي نفهمه مع بعض الدستورية لها حق الحكم ولكن أين جهة التنفيذ يعني المحكمة الدستورية تحكم لكن هنرجع إلى جهة التنفيذ
لا
هل الرئيس يعني ما أنا بس
لا ده المجلس العسكري
ده المجلس العسكري الموضوع هنرجع تاني
بوضوح
الحاجة دي مرجو من بالله
لا
أنا أسس إن النخبة
أنا بقول لحضرتك بس أنا بقول لحضرتك
يكمل
أنا بقول
ده السؤال اللي أنا سألته
لا ده المجلس العسكري مش مهم مش دي القضية دلوقتي احنا في قضية دلوقتي مهمة جدا تتمثل في قانون العزل احنا أيضا أمام 5 سيناريوهات محتملة ونسبة وجودهم برضو ربما تكون متقاربة الحكم الأول اللي هو القبول بدستورية القانون واستبعاد الفريق شفيق
وتعاد الانتخابات
لا مش بالضرورة تعاد الانتخابات لأن هنا في حالات الحالة الأولى أن يعني يستمر الدكتور محمد مرسي ولابد تتحول لشبه استفتاء يعني لابد أن ينال 50% زائد واحد من جملة الأصوات الصحيحة من الذين أدلوا وده مش هيحصل السيناريو اللي بعد كده الحكم بعدم الدستورية واستكمال السباق بين الدكتور مرسي والفريق شفيق أو التأجيل وخد بال حضرتك تأجيل الحكم ويخوض الاثنين ايضا التنافس او التأجيل ال 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 الخامس التأجيل والتأجيل بقى ولو يعني
وعلى اساس
فاز شفيق من الممكن في المستقبل القانون يبقى دستوري ويعزل
فريق شفيق.
فريق شفيق يعني شايف حضرتك التخبط وصلنا لفين؟ يعني حتى الرئيس اللي احنا هننتخبه ومن الممكن نتفاجئ يوم 30 ما لاقيش مجلس الشعب
اللي هياخد قدام. انا بوضح النقطه دي اللي هينتخبه اللي هينتخبه فريق شفيق ممكن ينتخبوه وبعد كده يطبق عليه القانون.
اختم يا دكتور محمد ومعاك مع الدكتور يسري في دقيقة ونص سريعا كده. اولا الدكتور علاء الاسواني رجع تاني ريما العادات القديمة، واضح ان هو طبعا يعني هي مواقف قلبية ملاش علاقة لا بمتغيرات ولا حاجة، بيهاجم التأسيسية وبيقول المرشد هو اللي هيحط الدستور. عايز تعليق حضرتك والدكتور يوسري في دقيقة ونص. ولقاء البرادعي امبارح مع لميس الحديدي بيقول لا احنا احسن حاجة البرادعي انت عارف طبعا بيغيب بره يعيش شوية كده وينزل يتكس لنا شوية اختراعات غريبة الشكل، بيقول لك الرئيس المقبل يشتغل مدة سنة يتشكل فيه الدستور ونرجع نعيد الانتخابات مرة تانية، لأن الإعلان الدستوري ناقص. يعني كنت حاسس إن ميس الحريري ممكن تسأله وتقول له أنت بتشتغلي إيه، يعني أنت عايز أعرف إيه وظيفتك اللي مخليك كل شوية تروح وترجع لنا بمقترح غريب الشكل. تعليق حضرتك على حاجتين.
أنا شايف إن كل اللي بيحصل على الساحة في هذه الأيام عبارة عن رقصة المذبوح في مرحلة ما قبل الموت اللي هو الموت السياسي يعني.
نعم.
هم حاسين إنه عدم رجوع دولة حسني مبارك ونظامه وعدم رجوع دولة الفلول لن يجدوا هواء سيئا يتنفسونه، لأن هذه الرئة وهذه الأنف
تعودت على
الهواء الملوث.
نعم.
فهم يحتاجوا إلى بقاء هذا الهواء الملوث وهذا الطقس الضار. أنا شايف أنه الدكتور محمد مرسي بيتقدم وبيتقدم بفضل الله بقوة، وأنا شايف أنه الشعب بعد الحكم اللي صدر على معاويني حسني مبارك بدأ يزن الأمر بميزان دقيق. اللي بيحصل ده كله ما هو إلا محاولة للغط على تقدم الدكتور محمد مرسي. وأنا هنا عندي سؤال بوجهه للشباب المصري النظيف، الشباب المصري الثائر.
نعم.
اللي كان بيدعم الدكتور عبد المنعم مفتوح أو بيدعم الأستاذ حمدين صباحي، أقول له أنا لست من الإخوان المسلمين ولا أنتمي إلى جماعتهم ولا إلى حزبهم، والمتابع يعرف أن أنا على خلاف معه في أشياء كثيرة، ولكن الخلاف بيني وبين الإخوان المسلمين خلاف حزبي، خلاف سياسي قد يحل على طاولة أو في دائرة نقاش أو أن أنا أخذ موقف مخالف.
نعم.
لكن الخلاف
أو بالقوانين
أو بالطرق الشرعية.
نعم.
لكن الخلاف بيني وبين الفريق أحمد شفيق ده بيني وبينه شهداء، بينه وبينه نظام قديم.
نعم.
بينه وبينه دم وسيل في شوارع مصر.
نعم.
في فرق وحيد
بينه وبينه بومبوني.
لا ما قلتش في فرق وحيد بين واحد بيسألني إيه الفرق بين الاثنين المرشحين، قلت له الفرق بينهما يوم واحد، الفريق أحمد شفيق مرشح 24 يناير، الدكتور محمد مرسي مرشح 25 يناير، ولكن الفرق بين اليومين كالفرق بين السماء والأرض.
دكتور يسري
أنا في الحقيقة ضد كل الكلام اللي بيتقال حوالين المرشد أو سيطرة أي فصيل على
المشهد السياسي
الدستور والمشهد السياسي، لأن في النهاية القول الفصل هيكون للمواطنين.
نعم.
الاستفتاء على هذا الدستور ده 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 بداية. الجزء الثاني فكرة ما يقال عن الحكومة الائتلافية أو انتقالية، ده معروف في النظم البرلمانية فقط، أو في حالة أزمة فالبلد بتمر بأزمة كبيرة فالنظام الرئاسي بيأخذ بهذا. فكرة المجلس الرئاسي دي لحضرتك للأسف الشديد أنا بقول عليها دي فكرة الخائبين أو الخاسرين أو غير المبدعين، لأن فكرة المجلس الرئاسي دي حضرتك كانت أقدر بعد الثورة مباشرة، ولكن إذا ارتضينا وبما أن احنا ارتضينا صندوق الانتخابات في الشرعية لابد أن نلتزم بهذه الشرعية. ومن ثم أنا بقول الناس اللي بتقول خلال السنة ونص مفيش أي مجال للتقدم أقول لهم آسف، لا في مجال كبير جدا ليس فقط على طبقا لمشروعات التحول الديمقراطي، السياسة هي يعني هناك حرية رأي وتعبير، نعم هناك حريات حقوق إنسان غير عادية، هناك تداول سلمي للسلطة، نعم هناك انتخابات حرة ونزيع حتى هذه اللحظات، نعم هو ده الأهم بالنسبة لي كدارس علوم سياسية وكمتخصص علوم سياسية، لأن في النهاية هو ده اللي هيؤدي لمصر للتقدم وليس فكرة الابتكاسات اللي بنعملها دلوقتي.
بشكر حضرتك دكتور محمد الصغير على حضورك معانا، بشكرك دكتور يسري العزباوي. على الرغم من ان حملة تشويه غير مسبوقة على التيار الإسلامي وقطت اي حد بيغلط التيار الإسلامي جمل في الإعلام الآخر، وعلى الرغم ان هم قالوا ان الشعب الحمد لله قدر يبقى واعي ان الاخوان خسروا التيار الإسلامي خسرت من 10 مليون صوت ل 3 مليون صوت و 4 مليون صوت، الا انهم مصرين يثبتون ان هم مرعوبين من الشارع المصري اللي بيلفظهم في كل نفس وبرضه مش هيديهم الا حجمهم الحقيقي سواء في الدستور او في الانتخابات او في المشهد السياسي. هاخد فاصل باذن الله وارجع مع الاستاذ محمود سلطان والاستاذ مجدي شندي. خليكم معنا. السلام عليكم ورحمه الله. رجعنا لكم بعد الفاصل. ارحب بالضيفين الكريمين الاستاذ محمود سلطان رئيس تحرير جريده المصريون. السلام عليكم استاذ محمود. استاذ مجدي شندي رئيس تحرير جريده المشهد. السلام عليكم استاذ مجدي.
عليكم.
احنا بنتكلم النهارده في الحياد الاعلامي في التعامل مع مرشح الرئاسه واثر الاعلام الحقيقه في دخول المشهد السياسي في ظلام. يعني الناس ساعات تحس انها في انفراجه جايه مستريحين عندنا أمل، فإذا بينا نفاجأ بكمية طنطنة ودندنة على قواضي وعزل وحل ومرواح ومجي وناس تحس إن احنا نرجع تاني إلى بداية الأمر من أوله. بتشوف الإعلام بيتعامل إزاي أستاذ محمود سلطان مع المشهد السياسي في الفترة دي وخصوصا مع مرشح الرئاسة في الوضع الحالي؟
نعم، هو بس عايزين في الأول يعني نأكد على إنه ليست هناك فكرة محايدة. يعني كل من يدعي الحيدة فهو بالتأكيد مدعي، يعني بالحس الفحة والمضمون لا توجد فكرة محايدة، وبالتالي تقدر تقول أو تنسحب هذه الفكرة على مجمل المؤسسات الإعلامية سواء في مصر أو خارج مصر.
نعم.
يعني برضو عشان بس إيه ما حدش يضحك هنا أقول لك يعني
أنا محايد.
يعني اعتمد المعايير المهنية وما شابه، لا حتى ممكن نعتمد المعايير المهنية ولكن
ممكن يكون في إنصاف في حاجة، إنما الحياد ده مستحيل.
لا حياد لا، يعني ممكن حتى بيكتب الخبر أو التقرير أو التحقيق بشكل موجه بيستهدف شيء معين. لكن الحقيقة إن الإعلام عندنا حتى في الفترة الأخيرة تحول إلى أداة، يعني أداة في يد المتصارعين على المشهد السياسي أو المتصدرين المشهد إجمالا بكل تنوعه واتساعه في تصفية الحسابات. يعني حتى ممكن تلاحظ أن البعض يتخير ويصطفي أداة إعلامية معينة علشان يصفي حساباته مع آخرين، وأحيانا بياخد حقه كويس قوي بدون ما يتاح نفس الحق أو نفس الفرصة للمنافس بتاعه. حتى أنا عايز أقول لك الحقيقة، يعني هديك حدث أو نموذج حصل قريب قوي في المناظرة اللي حصلت ما بين الدكتور أبو الفتوح
والسيد
عمرو موسى.
نعم.
الحقيقة إحنا أحيانا خصوماتنا مع بعض الكتاب وبعض المفكرين بيخلينا الحقيقة يعني إيه نغمي عينينا عن بعض الآراء اللي بيقولوها وما ناخدش بالنا منها. يعني أنا فاكر إنه بعدها على طول الدكتور مأمون فندي، هو طبعا أنا في طبعا بالتأكيد في خلافات عميقة جدا بيننا وبينه، إلا أنه قال أن ما حدث مسخرة ولا يحدث في العالم ولا يجوز مطلقا أن تتصدر أداة إعلامية أو قناة خاصة بيديرها رجال أعمال وجمال أعمال مشبوه حتى في مصدره يقوموا بعملية مناظرة بين مرشحين لمقعد الرئاسة. تلاحظ يومها في نفس الليلة، يعني بعد ما انتهت المناظرة على طول بساعة أو أقل من ساعة، انتشرت على جميع
مواقع يعني الإنترنت والأخبارية
أن الذي انتصر في هذه المناظرة هو المرشح الرئاسي حمدين صباح. وهذه المسألة بدأ تداولها بشكل واسع النطاق وتحت تأثير ومنطق ثقافة بقى القطيع، تحولت إلى أن الذي فاز فعلا هو حمدين صباح. كان واضح تماما أن المناظرة كانت تستهدف تصفية المرشح الأقوى أو على أقل تقدير المرشحين الأوفر حظا، تمهيدا لإدخال مرشح آخر يقوم بعملية خصم من الرصيد. إيه
يعني إحنا كناش غلطانين أو بعض المحللين ما كانوش غلطانين لما حسوا إنه في شيء بيتلعب للدفع بحمدين صباحي؟
لا بالتأكيد. علشان كده تلاحظ دايما بعد المناظرة على طول ارتفعت جماهيرية حمدين صباحي بشكل غير مسبوق.
هو نفسه ما كانش متوقعه.
لا هو غير متوقعه تماما. هو الحقيقة أشوف حضرتك يعني في كلام كتير قوي يتكلم على حمدين صباحي ان هو بيمثل هو وأبو الفتوح ما يسمى بالطريق الثالث او الطيار الثالث، وطبعا هذه مبالغة الى حد كبير. يعني اذا كنا بنعتبر الدكتور الفتوح فعلا بيمثل الطيار، لانه هو كان بيشكل او بيمثل احد تجليات الطيف الوطني كله بالكامل يعني كانوا وراء
سلف وتيار ليبرالي
ففي تقديري الشخصي ان حمدين صباحي كان مجرد حصالة للصوت العقابي او الصوت المتمرد او الصوت اللي مش عاجبه القوتين التقليديتين اللي هم ظهروا على الساحه.
نعم.
يعني هم لا عايزين يدوا الاسلاميين لا مرسي ولا مفتوح ولا العوض
ولا عايزين يدوا النظام السابق
العظيم السابق وهو يعني موسى وشفيق.
نعم.
وبالتالي تحول حمدين في السياق ده بالذات الى حصاله لجمع مثل هذه الاصوات او هذا الكم الكبير بسبب التلاعب بالاعلام.
نعم.
وعدم حيدته.
ده اللي خلينا نروح للهربرت شيلر اللي كان عامل كتاب اسمه المتلاعبون بالعقول.
نعم.
كان بيقول فيه انه مديري اجهزه الاعلام يتحولون الى سائسي عقول عندما يعمدون الى طرح افكار وتوجهات لا تتطابق مع الوجود الاجتماعي. هل بتشوف الاعلام بتاعنا مذاكر المنطقه دي كويس وبينفذ كلام هذا الرجل بحرفيه تامه؟
هو الإعلام بتاعنا لسه ما وصلش إلى هذه الحالة من التنظيم التي يعبر عنها صاحب كتاب
المتلاعبون بالعقول.
كما أن الناس في مصر ليسوا أسرى تماما للإعلام كما هو الحال في المجتمعات الأكثر رفاها وتقدما.
حكي يعني تماما دي مهمة. يعني حاجة بتقول إن هما أسرى بس مش تماما.
أسرى بس مش تماما.
نعم.
بمعنى إنه الاتصال الشخصي لا يزال يلعب دور الوجود في الشارع. هناك فرق كبير جدا بين المواطن في الدول الغربية التي حققت درجة كبيرة جدا من الرفاه والمواطن المصري الذي يشكو نقص السكر والزيت وأنبوبة البوتاجاز وكلام من هذا القبيل. فهي المقارنة غير صحيحة يعني بشكل كامل يعني. لكن هذا لا ينفي أن للإعلام دورا وتأثيرا كبيرا. والحقيقة لا أعرف هل أتحدث الآن عن الإعلام أم أتحدث عن السياسة فيما اتفقت عليه أنت والصديق الأستاذ محمود سلطان.
نعم.
يعني أنا شايف أن في قدر من الظلم بحق المرشح حمدين صباحي.
كويس.
أنه الكلام عن أنه يعني مجرد حصالة. لا، حمدين صباحي مش مجرد حصالة. حمدين صباحي اختلفت أم اتفقت معه هو صاحب تاريخ نضالي منذ عام 1977 أو مما قبل ذلك.
هل كان تأثيره في الشارع موجود يا أستاذ مادي بهذه الصورة؟ يعني أنت كنت يعني أنت بتتكلم عن تاريخ نضالي وإحنا كنا عايشين في البلد وأنا عندي خلاص هكمل 48 سنة.
نعم.
وأزعم أن أنا كنت بقعد أبص على المشهد السياسي كتير في حياتي من فترة بقالي 5-6 سنين في الإعلام من ناحية سياسية بس، وقبلها كنت في الدعوة ولكني مرتبط بفكرة العمل السياسي. هل أنت متصور أن بحس أنه أحيانا إحنا بنروج لده أنه كان نضالي ما حصلش في مصر؟ يعني كنت حاسس كده أنت فعلا؟
أنا أدعوك إلى أن تسأل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، هو رفيق نضال له ويعرف أي كل كليهما يعرف كلاهما يعرف الآخر معرفة جيدة لأنهما ترافقا في اتحاد الطلاب سنة 1977 كان أحدهما رئيسا الاتحاد وكان أحدهما نائبا لرئيس الاتحاد.
بعتني وراء يا أستاذ مجدي إحنا من مكانش تحساعة الكلية.
أيوة.
أنا بتكلم السياسة بتغير أفكارنا وما بدأتنا وتوجهاتنا كل ما نمشي قدام.
على مدى هذه الفترة.
نعم.
حمدين صباحي واحد ممن حافظوا على التيار الناصري موجود في الشارع، واحدا ممن ناضلوا ضد السلطات القائمة.
نعم.
سواء في عهد السادات أو في عهد مبارك، واحد ممن تعرضوا للسجن، واحد من دعاة التيار المدني.
نعم.
يعني أنا ليس معنى أن شخصا مختلفا مع فكري ومبادئي أن أكون نقيضا له.
نعم.
يعني أنا
أعتز
بنضال أي شخص مهما كان اختلافه معه. يعني
نعم.
لا أستطيع أن أنكر.
نعم.
أن أنكر ما دفعه أي شخص في أي تيار من سمن.
طب ممكن اسالك سؤال صغير؟
اتفضل.
عشان انا مش هحاول الحلقه طبعا لحمدين صباحي هجوم ودفاع.
تفضل.
لكن هل ترى ان النضال يتجزأ؟ يعني انا ممكن انضج جوه مصر كويس بس بره مصر لا؟
لا طبعا لا يتجزأ.
طيب خلاص ده السؤال. هنخلص بقى من فكره الاستاذ حمدين صباحي لما نعمل له حلقه خاصه.
لا
انما
لا
ارجع تاني مع حضرتك، هل بترى ان الاعلام قدر في الفتره اللي احنا فيها دي يزيف وعي الناس بشكل او باخر وخلى الحقائق اللي موجوده في الشارع؟ يعني مثلا على سبيل المثال وحضرتك شاهد، مجلس الشعب من وجهة نظر الإعلام الليبرالي فاشل 100%، مالوش أي إنجاز عمله خالص، حتى أن هم عملوا مجلس الشعب في 100 يوم وحب يخرجوا الإنجازات. هل بتشوف أن الإعلام كان بيتعامل بإنصاف بإنصاف مع المشهد السياسي، ولا هو بيصب الآن في مصلحة الفريق أحمد شفيق؟
طيب قبل أن نجيب عن السؤال، بس أنا أرفض الإيحاء الذي قصدته بسؤالك الأخير. تشكيكا في 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 أي شخص، أنا يعني لست من يعني من رجال حملين صنبور،
لكن
أنا أتحدث،
أنت قلت حضرتك
أنا أتحدث بكل وضوح مراقب. نعم. الشيء الآخر،
نعم
الشيء الآخر، إنه إحنا طلعنا من ثورة 25 يناير كان الجميع محمل بآمال وطموحات وأحلام كبيرة جدا.
نعم.
فشيء طبيعي إنه الناس تحس بإحباط مهما تحقق من إنجازات. يعني نعم حدثت انتخابات حرة، لم تكن جميع التيارات جاهزة لها على قدم المساواة، أوكي، لكن لا أحد ينكر أنه حدثت انتخابات نيابية حرة، جاءت ببرلمان كان الجميع يتوقع أنه والله يصطف إلى جانب الثورة. البرلمان ربما خيب بعض الآمال ولم يصطف بالقدر الكافي إلى جانب الثورة، بل أحيانا أصبح كأنه نقيضها، وأصبحنا نردد شرعية الميدان أم شرعية البرلمان ونضع الاثنين على طرفي نقيض، بينما هي الشرعية واحدة، كان يجب أن تتحد وتأخذ مسار واحد منذ اللحظة الأولى.
نعم.
أنا أقول أن الإعلام يعني إلقاء اللوم عليه بهذا الشكل ليس صحيحا. الإعلام هو في الآخر هو مجرد ناقل لما يجري على الأرض. يعني أنا لا أستطيع، أنت بتقول أنه الإعلام أغرق البلد في قانون العزل ما تطبقش ومش عارف ما، هو الإعلام إنعكاس لما يجري في الساحة. يعني فعلا هل ينكر
لا أحد؟ احنا طبعا على فكرة مش بنقول أن الإعلام وجوده ملوش لازمة، احنا بنتكلم أنه ساعات بياخد قضايا ممكن تكون صغيرة يعملها عليه تضخيم كبير جدا، وساعات قضايا تبقى كبيرة جدا يصغرها ويتجاهلها بهذه الصورة، ساعات بيمشي بمنظور عكسي. يعني هو مش مسألة انه هو ما بينقلش حدث الشارع، لكن بينقل وبيضغط في اتجاه انه يمشيك في سكة رأيه وتوجهه، وبيظهر احيانا عداءه الشديد للتيارات الاسلامية وشيطنته، وده كان ملاحظ وموجود. هل بتتفق مع هذا الرأي او بتختلف معاه وبتشوف انه منصف وعلى درجة كبيرة من الانصاف في التعامل مع الاحداث؟
شوف، نحن نتعامل مع حرية إعلامية مطلقة تكاد تكون جديدة علينا.
نعم.
تجاه أي تجارب جديدة دائما تكون هناك يعني حالة من التعجل في الوصول إلى القمة، وده بيخلي الجميع يتعامل بلا خبرة. بمعنى أنه جميع أجهزة الإعلام بما فيها وسائل الإعلام التي يمكن أن نقول أنها تابعة للحكومة أو تابعة لمجلس الشورى أو تابعة أو الإعلام الخاص، والإعلام الخاص بجناحيه الإسلامي والليبرالي إذا قلنا ذلك، هو الجميع يقع في فخ إقصاء الآخر. بمعنى أنه القنوات الإسلامية، ما أنتوا عندكم كنتوا بتقولوا هل تختار مين من مرشح الرئاسة، وجايب 4 مرشحين على سبيل المثال. يعني أنا شفت إعلانات في قنوات إسلامية تختار ما بين الدكتور عبد المنعم والفتوح والدكتور العوة واثنين تانيين من أم حازم أبو إسماعيل أيام ما كان مطروح، ومرشح رابع سلفي. حتى أنا بسأل يا جماعة طيب فين بقية المرشحين، قال لك هم دول المرشحين اللي احنا شايفينهم.
لا احنا على فكره عندنا هنا بالمناسبه جبنا الاستاذ عمرو موسى، جبنا الاستاذ حمدين صباحي، جبنا باسم خفاجي، جبنا سليم العوة، جبنا يعني معظم مرشحين اللي وافقوا على المجيء، ويمكن الاستاذ محمود سلطان كان شاهد واتفقنا مع الدكتور ابو الفتوح لكن حصل ظروف عنده ما جاش. لكن في النهايه يعني برضو بنحسب، هل وانت حابب تتعامل مع اعلام برمته، يعني هو برمة الاعلام كله اتجاه واحد، ولا بترى انه في اعلام ممكن احيانا يبقى في برامجه قريب من الانصاف وفي برامج تانية بتبقى موجهة فعلا لرأي ما او لمرشح ما؟
بالتأكيد في برامج موجهة.
نعم.
والبرامج الموجهة لا تستثنى منها وسيلة اعلام.
صحيح.
وانا عايز اقول لحضرتك تجربة بسيطة جدا نحن حاولنا في صحيفة المشهد أن نكون على مسافة واحدة من كل التيارات، كانت النتيجة أن كل التيارات اعتبرتنا معادين لها. والله بأمانة شديدة جدا، يعني نزلنا حوار مع عبد المنعم والفتوح فتقال أنتوا أنصار عبد المنعم والفتوح. العدد اللي بعده نزلنا حوار مع حمدين فتقال أنتوا بتوع حمدين. عدد بعد بعده نزلنا حوار مع شفيق فتقال أنتوا فلول. مع أن الحوارات كلها كانت جادة وكانت تقف على في مواجهة المرشح. وباعتبارها نقيضه. وللأسف
تتكلم باسم الشعب.
المنطقة المحايدة العقلية المصرية لم تستوعبها بعد.
أستاذ محمود، يعني بتتفق أو بتختلف أنه الآن كل اللي بيشوف البرامج التلفزيونية سواء زي ما الأستاذ مجدي قال، سواء الإعلام المحسوب على التيار الإسلامي أو الإعلام المحسوب على التيار الدولي، ولأن من الظلم إن إحنا نقارن بينهم بين قناتين و14 قناة، بين برنامجين و90 برنامج، بين آلة إعلامية تملك أموال ضخمة قد يكون بعضها زي ما حضرتك قلت فيه نوع من أنواع الشبهة، وقنوات تانية إمكانياتها محدودة. بترى إن في الفترة الأخيرة حصل انقلاب في المشهد، بعض ما بعض الإعلاميين كانوا مع النظام السابق جدا ثم فجأة تحولوا واضطروا غصب عنهم يحسوا بضغط فقالوا نمشي مع مشهد الثورة شوية، ثم فجأة رجعوا قالوا اوعى العسكري يسيبنا، ثم فجأة اتجهوا للفريق أحمد شفيق. هذا التحول بتشوفه بيصيب وبيصب الآن في شيطنة التيارات الإسلامية في مقابل أنها ما تصلش إلى حكم مصر في المرحلة المقبلة؟
نعم بالتأكيد، يعني مسألة شيطنة التيار الإسلامي دي سياسة وموجودة حتى من قبل الثورة، يعني فزاعة الإسلاميين دي حتى يعني التي كان يستخدمها مبارك ومنظومته الإعلامية والأمنية هي ذاتها يعني الموجودة على نفس بنفس الزخة بنفس الطريقة بنفس الوجوه. على فكرة هم كلهم متحولون، يعني حتى معظم من تراهم في المشهد الإعلامي الآن والذين اتشحوا وشاح الثورة وامتضوا جياد الثورة، يعني جمعهم يعني متحانين ومعروفون بالاسم يعني. لكن يعني الحقيقة يعني إيه، يعني مسألة إن الإعلام بينقل الواقع أو المرآة بتنقل الواقع ده صحيح زي ما قال المفضل قال صديقي الأستاذ مجدي، لكن في نقطة برضو إن في هناك الحقيقة نوع من الانحياز الفج والصريح، يعني مثلا لميس الحديدي منذ أيام وعلى الهواء دعت الجيش إلى الاستيلاء على السلطة حال فوز محمد مرسي. مش ممكن يعني هي ممكن تعملها بشكل مثلا يعني
تمثل
يعني لا كده دعك قاعد تسرح على الهواء
سيبونا يا مجلس
وتطالب المؤسسة العسكرية وتحسوها على الانقلاب على السلطة والاستيلاء عليها حال فاز مرشح
يعني كانوا بيهاجموا مجلس عسكري ايام كبير ومحمد محمود وما شابه ذلك.
ده اعلام. يعني هديك مثال برضو ايضا، حتى ايام الانتخابات في الجولة الأولى كان دايما يتكلموا عن مرشحي قوى الثورة ويحصروها في عدد محدود فقط لا غير، معظمهم من يسار الوسط واليسار المتطرف، واحد بس من يقول اليمين المحافظ اللي هو بالفتوح، يعني دايما يقول بالفتوح حمدين صباحي
خالد علي
البسطويسي وكمان اللي هو مرشح حزب التجمع
أبو العز الحريري.
هم دول فقط. ده دايما كان الخطاب الإعلامي الخاص بل حتى الرسمي يؤكد دائما على هؤلاء هم مرشحوا الثورة فقط، بينما مرشح جماعة إخوان المسلمين خارج هذا السياق بالمرة. لا والكل نسي أن جماعة إخوان المسلمين هي جماعة كبيرة جدا، جزء من الحركات التي لها بصمة ولها حضور وفي النضال الوطني المصري عبر تاريخه كله، ومن ضمن التيارات السياسية التي شاركت في صوغ الضمير الثوري المصري قبل ثورة 25 يناير وسقط من أبنائها ومن شبابها على عشرات في كشهداء في ميادين مصر المختلفة. وانت حتى لسه زي قبل شوية اليوتيوب اللي اتكلم فيه
فريق شفيق وبلال فضل
والكل أجمع على أن جماعة إخوان المسلمين كانت شريك حقيقي في الثورة وأيضا حافظت عليها وحمتها وخاصة في موقعة الجمل، وبالتالي في محمد مرسي هو ابن قوى
الثورة.
لكن ده من الإعلام كان دايما يضع مرسي حتى الآن في باعتباره ممثل التيار الديني ويتبنى فكرة الدولة الدينية. دلوقتي بيقدموا ده أكثر من قناة رسمية خاصة بتقدم شريك باعتباره أنه هو ممثل الدولة المدنية. وأنا أول مرة أعرف أن جنرال ممكن يكون مؤسس او محب للدوله المدنيه. نعم. هذا طبعا ده يعني 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 شفيق هو اصلا مشروع للدوله البوليسيه دي معروفه، مشروع امني وبقاله اكتر من اسبوعين وبيهدد ويتوعد الاسلاميين يدخلهم الجحور واقمعهم وكذا، وقاعد يقدم ايه، يقدم ضمانات كتيره جدا لبعض الاخوه الاقباط اللي هم المتخوفين من يعني فوز المشروع الاسلامي. بس انا عايز اقول لك حاجه برضو بالنسبه اللي كلمة معلش يعني ممكن بس انت عارف انا هحاول بس ملاحظتين مهمين او حصلوا في خلال الاسبوع اللي فات يعني حتى ما هو لا يتعلق بالاستاذ حمدين صباح يعني انا سميت على فكره حمدين له حق الزماله والصداقه ايضا يعني
واخد بالك ازاي بالتاكيد
لكن انا بتكلم حتى يعني هم هقول لك على ملاحظتين قلتهم قبل كده. لما جم اجتمع بعض المرشحين علشان يتفقوا ويتوافقوا واخد بالك ازاي الاسبوع الماضي مع المرشح الفائز ومع المرشحين اللي خرجوا من السباق الدكتور مرسي والدكتور فتوح وحمدين صباحي، لما حبوا يعملوا اجتماع عملوا اجتماع في فندق فور سيزونز، والفندق ده اصلا مرتبط بالنخبه المخمليه المتعاليه المستفزه للمجتمع. الحقيقه كان ده اختيار غير موفق بالمره، يعني هم كانوا رافعين شعار عيش حريه عداله اجتماعيه وبروح يجتمعوا في فندق بالشكل المستفز. دي حاجة. حاجة ثانية فيما يتعلق بفكرة الطيار الثالث وأنهم يستطيعوا يأسسوا طيار كبير جدا في المشهد السياسي المصري يكون حتى يعمل توازن ما بين الوطني اللي بيمثله شفيق والإخوان اللي بيمثله مرسي. هم لما جم يتحركوا يوم الثلاث الماضي تقريبا ويعملوا مظاهرات أو يعني يحشدوا صوب مدينة التحرير
عشان محاكمة الرئيس السابق وعشان عزل الفريق شفيق،
خرجوا من المساجد استوقفوا بالمساجد. يعني دكتور أبو الفتوح خرج من مسجد الاستقامة في الجيزة، الأستاذ حمدين الصباحي خرج من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وخالد علي خرج من مسجد الفتح في رمسيس. يعني ما قدروش يحشدوا إلا عبر المساجد ليعاد مرة أخرى لاعتبار المساجد التي أهدرت بسبب يعني اختطافها من قبل بعض المرشحين.
أستاذ مجدي، بتشوف أنه الإعلاميين اللي كانوا بيتكلموا عن انه كان علينا ضغوط من الامن وكان علينا والنظام السابق ياما كان فاسد، حتى منهم عمرو اديب ده شرشح للنظام السابق وسب الدين حتى مره على تليفون عن طريق حد قال انه سب لي الدين وعمل كذا وسوى، بتشوف فجاه انحيازهم للفريق شفيق بتفسروا ازاي؟
انا فسره بالمنطق البسيط جدا، ان هناك من الاعلاميين من ارتضى لنفسه ان يكون تابعا لأي صاحب نفوذ أو أي صاحب سلطة، وهؤلاء متلونون طبالون لأي نظام وأي عهد. وللأسف الشديد يعني أنا أذكر لك واحد من خيرة شيوخ الصحفيين يوم 11 فبراير ولحظة التنحي، كنا في ميدان التحرير فبيحتضني وبيقول لي خلاص جاء زمننا، قلت له زمننا لن يأتي. يعني من
متوقع؟
طبعا أنا عارف، أنا مدرك أن القرب من أي سلطة يقتضي من الإعلامي ويقتضي من فئات أخرى أن تكون على استعداد لنسيان عقلها، على استعداد لمسح أفكارها، على استعداد لتبني أفكاره أيا كان. يعني أنا ربما لو كان من في السلطة هو أخي أو أبي لاختلفت معه.
نعم.
طبيعي، لأن الإعلام بطبعه ناقد، لكن في ناس على استعداد لعمل أي شيء في سبيل مصالحهم وهم يقدمون أنفسهم لأي شخص يتصورون أن أسهمه تعلو. وربما في فترة الثورة انكشف لدينا خلال ساعات أو خلال أيام عدد كبير جدا من الإعلاميين تستطيع أن تقارن بين خطابهم يوم في الأيام الأولى من فبراير، العشرة أيام الأولى والعشرة أيام الثانية. هؤلاء المتحولون المتلونون هم أنفسهم من يغيرون جلودهم، هم من غازلوا الإخوان في البرلمان ونصبوا أحيانا أنفسهم متحدثين باسمه، هم من هرعوا الآن إلى الفريق أحمد شفيق بأوامر من أسيادهم، هم من سيقبلون أقدام محمد مرسي فيما لو فاز غدا برئاسة الجمهورية. وهذه نوعية معروفة جدا في الإعلام، وهي تستطيع أن تضبط هوائياتها على أي موجة قادمة.
طيب هل بتشوف أنها اتخلت برضو قبل ما أرجع الأستاذ محمود وهنشوف فيديو؟
نعم.
وارجع أكمل كلام معكم، عرضينا الفيديو بتاع الدكتور علاء الأصفاني أحمد لو سمحت. تفضل.
واجبنا كمواطنين مصريين ان احنا قبل ما نكون فنانين او كتاب ان احنا نبني الراي العام، لانه بيتم سرقه الدستور للمره الثانيه نفس الطريقه الاولانيه بس بشكل جديد. برضه هيسيطر الاسلام السياسي على القرارات بان هو فرض 57% وهو معاه 50% رسمي وهيحط شخصيات تبعه، فالنتيجه ان الموضوع هيبقى مسرحيه يعني.
لو ما تمش الاستجابه لمطالبكم هايه رد الفعل هتعملوا ايه؟
والله اصل الدستور ده ما كل واحد يكتب الدستور اللي هو عايزه، لم يكن الدستور معبرا عن الشعب المصري هتسقط شرعيته طبعا.
طب حضرتك دكتور كنت قلت في بدايه الانتخابات الاعاده ان حضرتك هتدعم الدكتور محمد مرسي، هل ده مجاز؟
هذا وارجوك واشكرك على هذا الكلام، للاسف الشديد انا لازم اردد هذا الكلام الحقيقه يعني هعتبره غير دقيق يعني، واخد بالك؟ انا ما قلتش هدعم محمد مرسي.
ده دكتور علاء الأصواني، عارف جماعة البلطجية السياسية، هو والأخ اللي أبو قصة ده اسمه خالد يوسف الممثل بتاع كلمني شكرا ومش عارف بوسني شكرا والكلام ده، دول الوقت اللي عايزين يحطوا دستور ومشهد سياسي في مصر بأي تمن من خلال الآلة الإعلامية الجبارة برضو اللي بيمتلكوها، لأن النهارده عندنا خالد صلاح رئيس تحرير جريدة اليوم السابع وفي نفس الوقت له برنامج على قناة النهار، فبيبصوا لبعض حوارات وكلام وبيرسخوا بأذان الناس ان احنا صح. استاذ محمود برجع لحضرتك، في انهي ديمقراطية في العالم بيحدث مثل هذا الكلام؟ بيقولك ان يعني الناس لو حطوا الدستور لا الكلام ده ما ينفعناش، احنا هنتصرف بقى ونشوف دستور معبر. كيف يعبر الدستور؟ والسؤال للاستاذ مجدي من وجهة نظر حضراتكم كناس بتعملوا في العمل السياسي عن الشعب المصري، يعبر ازاي يعني؟
هو في مشكلة عندنا في مصر دلوقتي ان مسألة الحشد والبلطجة بتحل محل القانون، وهذه المسألة أيضا يعني إذا كان يعاب على بعض الإسلاميين أو يؤخذ عليهم بعض المآخذ زي التجربة اللي احنا شفناها مع المرشح المستبعد حازم صلاح أبو إسماعيل، فأيضا بنفس المنطق بتجده أيضا في التيارات التي تسمى بالمدنية. يعني احنا لما شفنا لما استبعد حازم صلاح أبو إسماعيل وقلنا يعني استبعد بالقانون افتراضا بالقانون يعني، فطلعت حركة اسمها لازم حازم وأصرت لازم حازم. كذلك أيضا لما استبعد على سبيل المثال، معلش أنا لا أقصد حمدين برضو على وجه التاني، لما استبعد حمدين يعني عشان بس يعني عشان بس أخويا مجدي يعني ده بس كان ده اللي حصل يعني، عندما استبعد الأستاذ حمدين صباحي بالصندوق برضو طلعت حركة لازم حمدين.
نعم.
يعني إيه؟ مفيش احترام لا للصندوق والقانون. هذه المسألة لا يعني
هي عدم ثقة في القانون والقضاء والصناديق، يعني احنا بنروح لها واحنا مش واثقين فيها، فإذا ما أتت على غير مرادنا نطعم فيها، وإذا أتت على مرادنا نقول يا سلام على القضاء العادل.
المسألة برضو تتعلق بموضوع الحلقة الحقيقة بموضوع الإعلام، بمعنى إيه؟ هو مفهوم الأقلية السياسية اختلف دلوقتي تماما مع عجز الأول. يعني مفهوم الأقلية الأقلية لم تتعلق بالديجيتال او بالمنطق الرقمي او بالقوى المجتمعيه، يعني ممكن تكون اقليه سياسيه ولكن في ايديها اداه تاثير قويه وضخمه بتاثر في صانع القرار السياسي. وهديك مثال صغير او يعني الحقيقه يعني القانون مثلا الدستور، يعني الدستور بيعطي الحق للبرلمان ان هو اللي يشكل الجماعه الاساسيه.
نعم.
واذا كتب الدستور عايز انه يبقى الدستور شرعي، وفعلا يعني لما اتشكلت الجماعه السياسيه على النحو اللي احنا شفناه وعمل ازمه، الحقيقه ان الاقليه السياسيه عبر الاعلام المشاغب والبلطجي فرضت رايها وانتصرت على الاغلبيه البرلمانيه. يعني في النهايه انتصر لها القضاء المصري والكل سكت وتم تفكيك هذه الجمعيه التي اسست على النحو السابق وبدات تخش
ودي اترفض دلوقتي تاني. يعني اللي حصل تاني اترفض تاني برضه
بالتاكيد. بالتاكيد. فانت عشان كده احنا بنتكلم في ايه مساله التوافق دي، فعلا الناس احيانا بتعتبرها كلام من نوع الصرصرة أو الكلام الفارغ وكده. ولو تذكر أستاذ خالد لما احنا اتكلمنا على مسألة الرئيس التوافقي في بداية
وسيء
يعني إلى هذا التريقوا عليه التواطؤي والتأمل وما شابه. احنا دلوقتي قاعدين نبحث على رئيس نتوافق عليه ما عرفناش. والحقيقة ان كل مرشحي الثورة المفترض هم يعتزلوا الشعب المصري على أدائهم السيء، إن هم اللي وصلونا لهذه المرحلة اللي احنا موجودين عليها الآن، والانقسام الموجود ما بين ما يسمى بالسيء والأسوأ.
نعم. الحقيقة كان في وكولر والطاعون
على سبيل المثال يعني. نعم. لكن بقول لك كان في فرصة حقيقية للتوافق على مرشح حقيقي يجنبنا ان احنا نتورط في الوضع اللي هو اشبه بالأزمة التي ليس لها افق واضح حاليا. لكن عايز اقول لك ان الاعلام فرضه له دور كبير جدا في تأصيل ثقافة البلطجة والتحين البلطجة والحشد محل القانون على النحو اللي احنا شفناه منذ قليل على اليوتيوب وشفناه دلوقتي.
استاذ مهدي، اخر سؤال لحضرتك، هل بتتابع طبعا لقاءات الفريق شفيق اللي بتيجي على الفضائيات او على قدر المستطاع على حسب وقتك بتتابع لقاءات الفريق شفيق؟ هل بترى والمذيعين قاعدين قدام حضرتك بيسألوا الطرفين، ما بتحسش انه الحوار مع الدكتور محمد مرسي وكيل نيابة متهم، هل بيوصل لك الاحساس ده؟ والحوار مع الفريق شفيق رغم اللغط الكثير اللي بيتقال، بلاغات، فساد، نظام سابق، الحواديت دي، بنصل برضو نحن حتى واحنا بنسأله عن اعتراض الثورة في ميدان التحرير عليه، بنسأله واحنا مكسوفين ومحرجين، ما بنسألوش بنفس القوة اللي بنسأل فيها الدكتور محمد مرسي على التعهدات، واحلف وحياة ولادك وحياة مامتك وحياة اللي خلفوك انك انت هتعمل وهسوي. بتشوف انه ده بيؤثر على وعي المشاهد او قد يشعره بشيء من الضجر لرفض الاثنين برمتهم؟
لأنه المسؤولين عن هذه البرامج هم من الفئة التي كنا نتحدث عنها، الفئة أغلبهم يعني حتى لا نعمم،
نعم،
أغلبهم من الفئة المتلونة اللي هي بتعمل في أجهزة إعلام الله أعلم إذا كانت يعني معمولة بأموال مغسولة أو بأموال مين. هناك مليارات الجنيهات تتدفق لأجهزة إعلام جديدة وهي تلعب دورا لصالح إعادة الفلول ولصالح مساندة مرشح الفلول، وتتعامل معه كما لو كان هو قدرنا المحتوم الرئيس القادم. لذلك فإن أغلب المذيعين يجلسون أمامه متأدبين، يحسون أنهم يتعاملون مع رئيس الجمهورية، يخشون أن يحرجوه ولو بسؤال بسيط، تصورا منهم أنه سيكون في قصر الرئاسة بعد أسبوعين أو بعد 3 أسابيع. يعني هذه روح يعني للأسف الشديد تؤخذ على هذه وسائل الإعلام هذه، وربما يستطيع الناس في الشارع أن يقلبوا تماما كل توقعاتهم ويردوهم مرة أخرى ليجلسوا أمام المرشح الآخر متأدبين وملتزمين الحكمة والوقار أو ادعاء الوقار والحياد، ويجلسون أمام الفريق شفيق يلهبونه بأصوات أسئلتهم. لا نعرف يعني المواطن المصري في يده فعلا أن يسقط المزور وأن يحقق الحق. ربما وجد نفسه في بين خيارين لا يرتضيهما، لكن عليه أن يحكم عقله وأن يختار على الأقل الأقل رفضا له، بدلا من أن نعود إلى نظام سابق ربما يضطرنا إلى تقديم شهداء وتضحيات ومرة أخرى. أيضا على جماعة الإخوان من وجهة نظري أن تبدد المخاوف حول أنها إذا صعدت إلى السلطة فستكون هذه آخر انتخابات.
نعم.
يعني ليس معقولا أن يحاول الإخوان السيطرة على كل المفاصل في المجتمع، على البرلمان وعلى مجلس الوزراء وعلى الرئاسة، دون أن يشركوا الآخرين. ومن تتهمهم أنت بأنهم بلطجية سياسية، أخي هؤلاء ثوار من حقهم أن يشركوا أيضا في القرار.
لا أنت جبت سيرة، أنا جبت سيرة صور خالص، بتكلم عن البلطجة السياسية في الإعلام.
ماشي. أي مكان لكن علاء الأصواني ليس إعلاميا على أي حال، هو واحد محسوب على الصور.
لا يعني انت شايف انه العقل انت النهارده والله كنت محتاج حلقه معاك طويله عشان اقدم معك مثل ما يسمى بالمناظره. يعني انت بتقول دلوقتي ان الاخوان يكوش على كل حاجه، دي ديمقراطيه ولا بلطجه من الاخوان؟
لا مش سالبت
دي بلط. يعني الاخوان بلطجوا وخدوا مجلس الشعب بالقوه وخدوا ال 210 عضو بقوه ولا من خلال الانتخابات؟
يا اخي نحن نحترم الصندوق احتراما، تم خيارات الصندوق
حلو
نحترمها.
محمد مرسي وصل للاعاده من خلال صندوق ولا بلطج وزور؟
لا ما بلطجش وزور.
طيب يعني انا قصدي التكويش جه منين؟
لكن راضيه عمن بلطج وزور واعتبر ان الانتخابات شرعيه لمجرد انها
ما هو صباحي وابو الفتوح وخالد علي وابو العز الحريري كانوا في نفس السباق وراضيين عن اللي بلطج وزور من وجهه نظرك.
يعني في كل الأحوال
نعم.
إحنا بعد ثورة، هذه الثورة شاركت فيها أطياف كثيرة جدا من المجتمع. هناك من يتصور أن الإخوان وحش سياسي وغول سيلتهم الجميع، علينا الآن أن نطمئنه في سبيل أن إحنا يعني نجد خطوط تواصل مع الأقرب الذي يستطيع أن يجمع شمل الأغلبية الغالبة من المجتمع المصري. علينا في نهاية المطاف ألا يغتر أي تيار بقوته.
صحيح.
فالناس نعم. يمكن أن تغير رأيها بين يوم وليلة.
صحيح. بشكر حضرتك أستاذ محمود سلطان وأستاذ مجدي شندي. بذكر حضرتك طبعا احنا عايزين لقاء بس يكون فردي عشان يعني نتناقش بشكل أوسع
في
خلاف وجهات النظر. أنا سعيد بخلاف وجهات النظر طبعا. هزة أرضية مركزها تركيا بقوة 5.6 ريختر يشعر بها سكان القاهرة وأخرى بشرم الشيخ، تحويل 20 طالبا للتحقيق لسب المراقبين، وطلاب الثانوية يشكون من الأدب، سلطات القبرصية تؤكد تجميد أرصدة علاء وجمال مبارك في قبرص، ووصلة بكاء لمبارك خلال استقباله لحفيديه. يا أخي كنت تشعر ببكاء الناس على الأطفال على أبهاتها وأمهاتها اللي غرقوا واللي اتسجنوا واللي اعتقلوا. شاهد بمحكمة بورسعيد فكرته في الانتحار. اوعى ترحيل 77 مواطنا مصريا وسوريا دخلوا ليبيا بطريق غير شرعية، وسلطات مطار القاهرة تتسلل 13 مرحلا مصريا قادمين من السعودية. استشهاد بإذن الله مندوب شرطة بطلق ناري خلال فض مشاجرة بمدينة السلام. 100 من العلماء والدعاة يصدرون بيانا حول موجة الإلحاد في بلاد الحرمين. واشنطن بوست انتصار شفيق يمثل هزيمة للثورة المصرية. ليبيا بعد القذافي تتحول إلى مناطق منفصلة خاضعة للميليشيات. أرجو أن في مصر ناخد بالنا من ده كويس قوي. 1.5 مليون شخص في حاجة إلى المساعدات الإنسانية في سوريا. هل تعتقد أن نتائج الانتخابات تعكس النتائج في الداخل؟ نعم 60%، لا 35%، لا أدري 5%. رشيد بوحربة بيقول لي سو محمد مغسي كيلي إمبغتغا. إن شاء الله إن شاء الله ربنا يولي على مصر الأصلح اللي يخلينا نعيش في نوع من التغيير والعدالة والحب والاحترام والود، وناخد مكانتنا اللي نستاهلها وسط الدول العربية والعالمية بناء على ثورة جت برغبة الناس للإطاحة بالقديم ومستلزمات القديم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله.